الحازم قرآن وسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي
يهديني لصراطي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. العودة إلى القرآن والسنة تعني الانتصار بالله عز وجل وبحبيبه صلى الله عليه وسلم. والآن كل واحد بيتقوى وكل واحد بيدور على حلفاء وشركاء وناصرين ومشجعين، وإحنا الآن محتاجين معية الله عز وجل ونصرته، فلازم بالفعل نعود ونلجأ إلى الله عز وجل ونستعين به وننتصر به ونلجأ إليه، فهو المعين وهو الناصر وهو النافع ولا نافع غيره. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا أن احنا نزن بميزان القرآن والسنة في هذا اللقاء وفي هذه الليلة المباركة، ضيوف مميزين ومباركين إن شاء الله. معنا فضيلة الشيخ الجليل سالم عبد الجليل، مرحبا بحضرتك.
اهلا بك بسرعه،
نورنا وسعداء بيك. فضيله الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف لشؤون الدعوه، مرحبا بحضرتك وسعداء بيك ومنورنا.
شكرا.
بيشرفنا ايضا الاستاذ الدكتور السيد ابو الخير، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك
استاذ الدكتور سيد ابو الخير الخبير واستاذ القانون الدولي العام، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بيك، اهلا
سعداء بيك ومنورنا.
الله يكرمك.
بيشرفنا ايضا الدكتور مسعد الزيني، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا
سعداء بيك.
الله يكرمك.
دكتور مسعد الزيني عضو مجلس شورى جماعه الاخوان المسلمين، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور مصطفى شلبي، مرحبا دكتور.
مرحبا فندم،
نورنا. استاذ الدكتور مصطفى شلبي نقيب اطباء الاسنان بدمياط والدعيه الاسلامي، مرحبا بحضرتك. سعدنا بكم اجمعين. دكتور سالم، احنا متبنين حمله اخلاقيه في القناه، كل يوم بنتكلم عن خلق من الاخلاق، لانه اصلاح مصر لن يتم الا اذا اصلحنا الاخلاق. النظام القديم ربما يكون أفسد أشياء كثيرة، لكن إفساده للإنسان أخطر شيء، وقد يكون أفسد الإنسان في صحته أو في ثقافته أو في تعليمه، ولكن أخطر ما أفسده فيه هي القيم والأخلاق. والآن لازم يعاد بناء الإنسان من جديد بأخلاق جديدة بقيم جديدة بمعايير جديدة عشان نقدر ننهض. وإحنا تناولنا كل يوم بتناول خلق من أخلاقنا العظيمة الإسلامية وبنتكلم عنها. الآن إحنا إن شاء الله اليوم نتمنى أن إحنا نتكلم عن خلق التواضع، خاصة أن إحنا عندنا في تيارات بتطلع وتيارات بتنزل، تيارات سياسية، وفي أفراد كانوا مكبوتين وطلعوا، وأحيانا السوستة لما تبقى حضرتك ضغط عليها قوي كده ممكن تفط في وشك. فإحنا عاوزين الأخلاق تعم في المجتمع، وإحنا مش بنتكلم على أخلاق القادة أو الحاكمين، إحنا برضو يهمنا الأخلاق في الشوارع والأزقة وداخل البيوت. عاوزين المدرسة يبقى الحوش فيه أخلاق والفصل فيه أخلاق ومكتب المدير والناظر فيه أخلاق ووكيل الوزارة يبقى فيه أخلاق والوزير يبقى عنده
صحيح
في مكتبه يعني أيضا أخلاق، يبقى الأخلاق بتعم في مثلا المجتمع التعليمي وهكذا في كل مجال، مش عاوزين الاخلاق تبقى جوه الجامع او تبقى بقى في مشيخة الازهر وفي وزارة الاوقاف، وانما بقى ان نروح في ملاعب الكورة، لا مش ده كورة، ده سيبنا بقى، ده طبيعي. المدرب اذا مش هتمش ما يبقاش مدرب، والضابط اذا مش هتمش يصحى الصبح كده اول ما يخش الاسم شتيمتين شمال واتنين يمين ما يبقاش ضابط. لا ده عاوزين اصلاح شامل، وعاوزين اليوم نتكلم عن التواضع بمعانيه المختلفة، لانه ممكن التواضع يبقى له معنى بسيط ظاهر، لكن لما نتعمق نجد انه هو يعني اكبر من المعنى السطحي اللي متعرف عليه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد الاول بشكرك على الاستضافة الكريمة في وسط هذه الكوكبة، ثانيا بشكرك على قيامك بهذه الحملة في هذه القناة المباركة. وبالفعل البعد الغائب عندنا في مجتمعاتنا هو البعد الأخلاقي، وللأسف غياب الأخلاق كان نابع من الجهل بقيمة الأخلاق. يعني هناك جهل كبير جدا بما يمكن أن نقول عنه أنه أمية في هذا الجانب، أثمرت عدم وجود أخلاق كريمة وحلت محل أخلاق سلبية بشكل كبير جدا، في حين أن احنا كلنا نؤمن بأن الأخلاق مرتبطة بالعقيدة من جانب ومرتبطة بالعبادة من جانب آخر. فبدون الأخلاق لا تسلم العقيدة، وبدون الأخلاق لا تصح العبادة. يعني نصوص قرآنية واضحة جدا في هذا الميدان، سورة الماعون اللي كلنا حافظينها 7 آيات، 3 آيات منها تربط بين الأخلاق والعقيدة، والـ4 آيات الأخيرة بتربط بين الأخلاق والعبادات. أرأيت الذي يكذب بالدين، كان منتظر يتقال إن هو ده اللي بيسجد للصنم، هذا الذي يكذب بالقرآن، هذا الذي ينكر نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما قالش كل ده، قال فذلك الذي يدعو اليتيم كده خف ولا يحض على طعام المسكين. بعد أقول فوائد المصلين، قد يفسر البعض فوائد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بأنه الذي يصلي يوما ويترك الآخر، وده معنى مهم، لكن معنى الأهم من ده ربما يكون مصلي، يكون زي حالات إمام بيصلي بالناس، لكنه لم يراعي البعد الأخلاقي للصلاة، ثمرة الصلاة غير موجودة. كان يجب أن تعلمه الصلاة الإخلاص، تعلمه أداء الحقوق للعباد كما أدى الحق لله سبحانه وتعالى، فلم يكن بذلك. فربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وبالتالي يعني لما نتكلم عن الأخلاق، احنا بنعتبر الأخلاق هي جزء لا يتجزأ من الإسلام، وأنا بعتبر الإسلام عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع. الضلع الأول فيه اسمه عقيدة، بدل ما بقول ألف باء جيم يبقى ألف باء وباء جيم وباء وجيم ألف، أنا بقول المثلث بتاعي الأول ضلعه عقيدة، الضلع الثاني أخلاق، الضلع الثالث عبادات. هذا هو الدين، وده اللي احنا ينبغي أن نغرسه في نفوس أبنائنا. وإحنا لو ربينا الأشبال الصغيرين دول على هذه المعاني وعلى هذه القيم، هيطلع المجتمع بالتأكيد متخلف بالأخلاق الكريم. أرمي به بقى يقود طائرة، هو عنده خلق، يقود مجتمع محلي رئيس مدينة هو عنده قيم، هطلعه وزير هو عنده قيم، أحط رئيس جمهورية هو عنده قيم، والقيم لا تتغير. يعني القيم ثوابت يجب ألا تتغير، ما يتغيرش مع التغير الجديد لوضع الإنسان، بالعكس ده الأصل في الإنسان أنه كلما ارتفع، ومنزل برضو أن بعض إخواننا كانوا معنون ربنا أكرمهم، الإنسان كلما ارتفع وكلما علا وكلما تملك يجب أن تظهر أخلاقه الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة فاتحا منتصرا بعدما يعني أخرج منها وعاد إليها بعد 8 سنوات من الجهاد، يدخل عليه الصلاة والسلام متأطئا رأسه لدرجة أن ذقنه عليه الصلاة والسلام تضرب أو تلمس الرحل اللي راكب عليه، متواضع لله رب العالمين، ويقف عليه الصلاة والسلام أمام هذا الجمع الغفير من قريش ومن الصحابة على باب الكعبة وهو متأطئ رأسه، ويقول لهم ببساطة شديدة ما تظنون أني فاعل بكم، يقولوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال لهم لا ده أنا سيدكم، ما حصلش، ويقبل منهم حتى الكلمة أخ، ما قالش ده أنا سيد ولا أنا زعيم ولا أنا ولا أنا ولا أنا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ويعفو عنهم. فالتواضع خلق من أهم الأخلاق الكريمة، وإحنا عندنا القاعدة المعروفة حديث النبي الشريف من تواضع لله رفعه. لو بالعكس بقى الكبر ضد التواضع، والكبر رداء الله سبحانه وتعالى، كبرياء ردائي، من نازع الله في ردائه أذله. والواقع قدامنا موجود، كل من تكبر وتعالى على الخلق، كل من تكبر وتعالى على الخلق أذله الله سبحانه وتعالى. لكن عمر ما كان التواضع هو بس المشي في ذلة وانكسار، لا بالعكس، ده المسلم مأمور بأنه يمشي بمرتفع الرأس، يشعر بقيمة الاستعلاء الإيماني. أنا مش متكبر على الخلق، لكن أنا فرحان بإيماني، مستعلي بإيماني، مستعلي بصفتي بربي، شعر بعزة الإيمان، العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأنا عندي عزة إيمانية ماشي بها في الناس. إنما في الواقع أنا لا أحتقر رأي إنسان ولو كان ضعيفا، وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الكبر اللي هو ضد التواضع. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بقى معقول أنت اللي بتقول لي الكلام ده، ده أنا أعلم منك، مش حاجة اسمها كده في الدين ولا في الشريعة. في إن أنا أتعلم ولو كان من الصغير، في إن أنا أحترم الصغير ولو كان تلميذا ولو كان ابنا وأستفيد برأيه. والنبي الكريم علمنا هذا في مواطن عديدة ومواقع كثيرة، حتى وهو قائد للجند في العسكرية، المفروض في القوة العسكرية بنفذ وبعدين أعترض، لما يجي في غزوة بدر ويقف والماء أمامه، بمعنى أنه يبقى بينه وبين المشركين، يقوم يجي صحابي ربما لا يعرفه كثير من الناس، يقوم يقول له يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيد؟ فقال بل هو الرأي. قال له إذا خلاص ليس هو ذا المنزل، إذا كانت مسألة رأي ومشورة مش ذا المنزل. قال له خلاص قل لي عايز إيه. قال نجعل الماء خلفنا فنشرب فكل نعم الرأي. ده التواضع اللي احنا عايزينه. وذلك انا اتمنى من اخواننا اللي ربنا اكرمهم ان يتناصحوا فيما بينهم ويقبلوا النصح ولا تعالوا على النصيحة، ويتعاملوا مع الناس بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم باكثر رقة واكثر قبولا واكثر شفقة واكثر رحمة.
اخواننا اللي اكرمهم بالنجاح ولا بالصعود في العام؟
الاثنين. انا محتاج ده ومحتاج ده، مش عايز حد يمشي في الشارع يقول لك ده احنا بقينا بقين، انت بقيتش، الله الذي جعلك، فيجب ان تحترم.
يعني
هذا
مش عاوز تكبر اخواني ولا تكبر سلفي،
لا تكبر اخواني ولا تكبر سلفي ولا تكبر وظيفي، كل ده احنا في النهاية عباد لله سبحانه وتعالى، استعملنا لله، انا في هذا المنطق او في هذه المنطقة وفي هذا المكان عبد لله. بالعكس انا ارى ان المسؤولية عبء ثقيل، ويجب ان يعني هو القوامة في الشريعة الاسلامية ما قالت ليش الرجل عالي كعب عن المرأة، انما هي استخلاف وهي مسؤولية وهي تكليف. فالأخ الذي منحه الله بالنجاح في مجلس الشعب ولا حتى اللي رئيس جمهورية في النهاية هو مسؤول عن كل دول، بقت المسؤولية على كاهله تجعله أكثر تواضعا لله رب العالمين وأكثر شعور بهذه المسؤولية.
طيب اللي أنا فهمته من حضرتك عشان نؤكد عليه،
صدق
إن إحنا عندنا التواضع أولا جزء منه كبير عقائدي.
صحيح.
لو هو عبد يستحيل الإنسان تكون عقيدته صحيحة وعلاقته بربنا صحيحة ويقدر الله عز وجل سبحانه وتعالى حق قدره، عمره ما يكون متكبر
طبعا.
ثم أيضا بجانب الجانب العقيدي الجانب السلوكي اللي هي المعاملات مع الآخرين. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. دكتور سيد، وأنت أستاذ قانون، الجرائم بيبقى لها أسباب، لكن الكبر لعله بيبقى أحد أهم هذه الأسباب. يعني الجذور بتاع المتكبر ممكن يبقى مجرم بسهولة لأنه متعاظم، أنت بتبص لي أنت مش عارف أنا مين، وتبقى مشكلة في خصام ما على أي مستوى ممكن بالكبر يتصاعد ويزيد. وممكن لو في دولة رئيسها متواضع ممكن ما يدخلش دولته في إشكاليات، وأنت حضرتك أستاذ قانون دولي، يعني حتى التواضع على مستوى الدول والحكومات له مردوده. نشوف رأي حضرتك في التواضع ونقيضه وهو الكبر، أيهما تحب؟
أولا شكرك جدا على حسن الاستضافة، لكن أنا أحب أقول لحضرتك أن النهاردة الناس بتعتبر الأدب ضعف واحترام الناس خوف. دي 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 العمل دي الحاجة ديت موجودة في الشارع المصري. نحن من يمكن من ثورة انقلاب 52 حتى الآن والشعب المصري
خلاص خليته انقلاب.
هو انقلاب طيب. الشعب المصري كل واحد
ما
يعني حقيقة يعني
تصوروا ماشي تقلبوا ماشي
حقيقة معروفة ان الشعب المصري حاليا يجب ان يعاد تربيته على قيم الاسلام، لانه بعد كبير جدا من 52 بلاش انقلاب ولا حاجة، من 52 حتى الان بعد تدريجيا عن الإسلام، بدأ يبعد وبدأت الحكومات تعمل على ذلك. ولذلك في معظم النظريات الفقهية في القانون الجنائي بتقول ان في مجرم بطبيعته، ودي نظرية تم هجرها، في نظرية اللي هي ماشي بتقولك ان المجتمع هو الذي يخلق المجرم، البيئة الاجتماعية هي اللي بتخلق المجرم. الراجل اللي ماسك منصب لما انت تنفقه ده ينفقه ده ينفقه، هو لنفسه انت اللي بتعمله فرعون. يعني فرعون فاستخف قومه فأطعف. ولذلك يجب تربية هذا الشعب، إعادة تربية هذا الشعب تربية على القيم الإسلامية بداية من الأول، الكبير قبل الصغير. نحن نحتاج إلى تربية هذا الشعب وإعادة غرس القيم الإسلامية فيه. أولا الدولة فشلت أن تقوم بدور الأب أو بدور الأسرة في تربية الناشئ، في تربية أي شيء، في كل الوظيفة كانت مفروض من الدولة أن تقوم بدور الأب ودور الأسرة في التربية والتنشئة، ولذلك هذه الدولة لم تقم بهذا الدور، فبدأت الأمور تنحرف يعني رويدا رويدا كما يقولون علماء اللغة. لكن البيئة أنت تستطيع أن تخلق من إنسان عالم وتخلق منه رجل علم ورجل متفوق ورجل موهوب، وتستطيع أن تخلق منه رجل خطير ومجرم خطير. إذن نحن نحتاج إلى تكاتف الناس. الشعب المصري منذ فترة ووسائل الإعلام تضخ فيه أن يعني بتصور الراجل المتدين أنه راجل متزمت، راجل كذا، وأن الراجل الباحث أو العالم أو الراجل اللي بيذاكر المتفوق هو راجل مغلق على نفسه وراجل ما يعرفش حاجة في الدنيا وموس بيحفظ وخلاص، لكن الراجل بقى الناضج اللي هو بينصب على فلان ويعمل فلان ويضحك على فلان، اللي هو البرام اللي بيقولوا عليه برام، هو ده النموذج اللي مفروض انه يحتذى بيه. المفروض على وسائل الاعلام ان تبدأ في تقديم الشخصية الإسلامية السوية، تبدأ في بيان مقومات الشخصية الإسلامية، كيف يكون الرجل المسلم. هناك فرق كبير حاليا ما بين الرجل في المسجد وما بين الرجل في الشارع، مسافة كبيرة جدا، بعدت المسافات وبعدت الأخلاق. تجد الراجل في المسجد يعني قائم راكع ساجد، وتجده في الشارع المصري غير ذلك تماما. لذلك يجب التركيز على القيم الإسلامية وغرسها وإعادة تربية الشعب المصري الكبير قبل الصغير على قيم الإسلام عن طريق وسائل الإعلام التي يعني أخذت كل راحتها في الإفساد وتقديم النماذج السيئة والتركيز على أن الرجل المسلم رجل متزمت، رجل مغلق، رجل ما عرفش حاجة، رجل ملوش في الشغل وخلاص. ولذلك يعني أتمنى أن تعود أو تنمحي حكاية أن الأدب ضعف واحترام الناس خوف.
شكرا دكتور السيد، جزاك الله خيرا. احنا بنذكر إخواننا المشاهدين احنا كل لقاء بيبقى لنا سؤال وبتشاركونا فيه، واحنا بنشكر جميع المشاهدين على تجاوبهم وإيجابيتهم في الأيام الماضية. السؤال اليوم قضية مصارة، واحنا عاوزين نشوف رأي حضراتكم وضيفنا الكرام فيها. هل نؤسس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم كيف نؤدي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة يعني تعتبر فرض على أي دولة أو في أي مجتمع، فهل تكون لها هيئة ولا هتبقى فرض عين على كل فرض، ولا عاوزين هيئة أو جهة أو جهات تجعلها يعني فرض كفاية وتقوم بها نيابة عنها؟ السؤال اللي حضراتكم تشاركونا فيه، هل نؤسس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين قوسين؟ احنا عندنا النموذج السعودي ونموذج له إيجابيات كثيرة، لكن السؤال هل ده يناسب الطبيعة المصرية والجو المصري أم لا؟ هنشوف رأي حضراتكم، أرسلوا رسائلكم على 94-172 وضيوفنا الكرام هيجللنا الأمر وهيفهمونا، وانتوا أكيد هتشاركونا سواء بالرسائل أو بالاتصالات على 94-172. هل نؤسس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم هناك حلول أخرى؟ دكتور مسعد الزيني، نعود للتواضع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أولا، في بعض الناس بتقول أن الأخلاق،
البعض بيقول الإخوان المسلمين عندهم شوية كبر كده بعد
أبدا أبدا.
طيب وضح لنا، وضح
لنا.
بعض الناس يعني بتقول أن الأخلاق لا تتغير وأن الذئب يولد ذئبا، ولكن نحن نؤمن بأن الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم، وأن الأخلاق تتغير بالتدريب والتمرين
وأبواه يهودان.
بالضبط، فده أمر موجود لابد منه. التواضع اللي هو ضد الكبر، اللي شفناه في سيدنا، اللي شفناه في سيدنا زي ما استاذنا قال في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفناه في سيدنا ابو بكر لما يمشي والى جواره اسامه بن زيد يركب ويقول له يعني انزل او تركب، والله لا تنزلن ولا اركبن، اما انا بان اغبر قدمي ساعه يعني في سبيل الله. انا وشفناه في سيدنا عمر اللي هو واقف على المنبر وهو بيخطب، وفي هذا الموقف وتقوم امراه تعترض عليه على فتواه، فيقول أخطأ، أصابت امرأة وأخطأ عمر. ده التواضع، قبول الحق في أي وقت وفي أي موقف من المواقف. الحقيقة التواضع ده يورث سلوكيات مهمة جدا جدا، يورث في البيت مع الأب أنه يستمع لأولاده ويسمع لزوجته، ويأخذ من النصيحة من الابن مرة ومن الزوجة مرة ويعطي النصيحة مرة. الأب لما بيتولد فيه الكبر نجده عنيف، ويبقى أنا الأب، هو هيشور علي ابني أو زوجتي هتشور علي أبقى شورة المرأة. هذا ليس يعني كأن هذا يعني ضد الإيه، ضد الرجولة، مع أن التواضع الحقيقي السلوك الطبيعي للإنسان المتواضع اللي هو أول صفة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أول صفة أنه يقبل الحق من الناس. فمن باب أولى أن أنا بأوصي الأباء أن هم يقبلوا من أبنائهم ويستمعوا إليهم. ده التواضع. التواضع اللي الرئيس يقبل من المرؤوسين. الحقيقة النهاردة أنا كنت في زيارة في وزارة الصحة، وعدد كبير من أطباء الامتياز بيتكلفوا، فالبنات بيتكلفوا بعيد، فدخل عدد كبير بيكلموا الرجل، استمع إليهم، أخلاق ما بعد الثورة، بدأ يستمع ويسمع الأفراد ويقول لهم ويناقش ويقول. كان الأول المسؤول يطرد، محدش يعرف يدخل ليه. هو ده التواضع، التواضع اللي عايزين نربيه في المسؤولين، أن يستمعوا إلى الناس. التواضع في المدرس، أن يستمع للطالب ويتفاهم معاه وهكذا. الحقيقة التواضع في المسؤول، النقطة الكبيرة اللي قالها الدكتور عاطف، المسؤول لما يبقى خد قرار وقراره خطأ ويريد أن ينفذه كبرا، ضد تواضع. ونشوف ان مثلا مشروع توشكا يكلف البلد ملايين الملايين، ويتقال للمخلوع السابق ان ده خطأ وضرر على اقتصاد مصر، انما اخد قرار وما عادش ينفع يرجع فيه صور الرئيس. فالرئيس ما ينفعش يرجع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رجع مع الحباب بن المنذر رضي الله عنه، لما بقوله هذا منذر انزلك، ويبقى ده ما بيعرفش يرجع. ليه؟ لان لم يورث. اللي بيخليه ما بيرجعش هو الايمان اللي في القلب ضعيف. إذا قوي الإيمان وأحس الإنسان بالذلة بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه مهما على فما هو في ملك الله ولا حاجة. أخيرا أختم يعني بكلمة جميلة للشيخ علي طنطاوي، بيقول إن أنا ارتبطت بأبويا وظنيت وأمي، وظنيت إن أنا لا أستطيع فرقه، ففرقته، ماتوا وعشت. فارتبطت بإخواتي وقلت مش هفارقهم، ففرقتهم وعشت. وارتبطت بزوجتي واولادي وقلت مش هفارقهم، يعني اولادي تزوجوا وبقيت لوحدي انا وزوجتي، وزوجتي توفت وانا لوحدي. في الاخر عرفت انه لا يبقى الا صلتي بالله تبارك وتعالى. اللي يدرك هذا يتواضع، لانه ما هو بين يدي الله الا يعني شيء قليل.
المشكله بقى ان واحد هو يموت الاول ما لحقش يوصل، عايز يوصل المشوار ده كله.
ما هو دايما الانسان يعني بيقول العاقل الذي يستفيد من غيره.
انا بقول ان يستفيد،
احنا بنقول هذا، بنقول ان التواضع ده سلوك في حياتنا، عايزين في حياتنا نغير. وهذا حقيقه انت يعني اشرت النقطه مهمه جدا، اوصى بها الاستاذ المرشد للاخوان بالفعل. في 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 نحن اذا كنا اكتسبنا بعض الكراسي او اصوات من الناس او شيء من هذا القبيل، فإنما هذا حب لله سبحانه وتعالى اوضعه في قلوب الناس لنا، ليس بنا وليس من اجلنا. وانا هذكر اخر حاجه حكمه لابن عطاء الله السكندري، هو بيقول لا تشكر من مدحك ولكن نشكر من سترك فإنما مدحوك بجميل ستره لك.
الله
هو الله عز وجل.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور مسعد. دكتور مصطفى، عندنا نماذج للكبر واضحة عشان نفهم. أولها إبليس. يعني إبليس لو كان يعني متواضع شوية كان حللنا المشكلات دي كلها. وعندنا ابن نوح أظن كذلك، وأبو إبراهيم، النماذج الكبرى يعني اللي بينا لنا، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، كل وفرعون، كل ده يعني العصاة كلهم كانت أفتهم في الكبر. وإحنا حتى في العصر الحديث جدا اللي لسه سخن يعني بنار الفرن، القذافي لو كان شوية تواضع كان عدى، وغيره وعبد الله صالح لو كان برضو شوية تواضع كان حل مشكلة وحفظ دماء. يعني عشان بفهمين احنا مش بنتكلم على، لانه هو التواضع عند الناس ايه، واحد ماشي في الشارع
مكسور
فاتح صدره او يعني مطقطق راسه، لا ده التواضع ده زي ما اشار فضيلة الدكتور سالم انه هو قضية عقيدة، انا فاهم ان انا عبد ضعيف صغير ذليل ومليش حول ولا قوة، وهناك اله عظيم جبار كبير قوي عظيم صاحب الحول والقوة، وان انا كده ممكن ابقى مشلول كده، ابقى كفيف كده، ابقى مجنون، وبالتالي لازم اكون متواضع لله بداية. نسمع رأي حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ربنا يجزيك خير دكتور عاطف على طرح هذا الامر الخطير والالهام في بناء مصر في هذه المرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، لان الحقيقة انت حضرتك ألمحت في التقديمة ان يعني اذا كان النظام السابق يعني دمر الاقتصاد او اغتصب الاقتصاد المصري او كذا وكذا، لكن اعظم ما دمره النظام السابق في مصر هو تدميره للانسان، الانسان المصري اللي هو انا بعتقد واعتقد الكثير ان اعظم ما تمتلكه مصر هي الثروة البشرية، خير اجناد الارض. ويعني الانسان المصري لما بيخرج في الدول الغربية ويوضع في منظومة صحيحة هو يكون هو الأول وهو المتفوق. ويعني الحقيقة في الفترة اللي فاتت دي وجدنا يعني 500 متسابق في الابتكار والإبداع في سن طلبة الإعدادي، 500 مسابقة يتقدم لها 500 متسابق على مستوى العالم من الغرب وأمريكا وألمانيا وغيره وغيره، اللي يأخذ الجائزة الأولى 2 طلبة مصريين، ثم جائزة أخرى في أمريكا يتقدم لها 84 متسابق على مستوى العالم، منهم 5 من الكيان الصهيوني، ومنهم أكثر من 30 من أمريكا، ومنهم حوالي 7 من أستراليا، والآخرين موزعون على العالم على بلاد العالم. يأخذ الجائزة 3 من الشباب المصري. فإذا أعظم ما يمتلك الإنسان هو الإنسان المصري، تمتلكه مصر، هي الثروة البشرية. إذا حينما نريد أن نبني مصر لابد أن نبني الإنسان ونبدأ بالإنسان. وزي ما قال أستاذنا الدكتور سيد وسبقه أستاذنا العالم الجليل الدكتور سالم، أن بناء الإنسان الصحيح على قيم الإسلام ومبادئ الإسلام والأخلاق الإسلامية. وإذا وجد الإنسان الصالح وجدت معه أسباب النجاح جميعا. وإنما الأمم الأخلاق وما بقت فإن هم ذهبت أخلاقهم. والحقيقة هذا الأمر دكتور عاطف أنا أرى أن زي ما حضرتك ألمحت أن تواضع الإنسان وتكبره يكمن في معرفة قدر نفسه، يعني أن أنا أعرف قدر نفسي وأعرف قدر الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أسباب الحقيقية لهلاك الكافرين قال وما قدر الله حق قدره. فلما اعرف انني انسان ضعيف مهما بلغت من ان انا ارتقيت في المناصب او كذا وكذا، فانا انسان ضعيف، ده ميكروب وفيروس لا يرى الا بالمجهر الالكتروني بيرقدني في السرير ويخليني ايه. يعني اذكر طرفة من احد الدعاه كان استدعي في جهاز امن الدولة وحكاها لي وكان مجاهدا وجاهد في فلسطين. هذا الرجل رحمه الله من ضميات من بلدنا اسمه الحاج إبراهيم سلم، وجاهد في فلسطين في 48. هذا الرجل استدعي لأمن الدولة وظل يهدده مدير المكتب أكثر من ساعة ويقول له إن عدت تطلع في المساجد وإن عدت تعمل مش عارف إيه الدبان نازلة ما حدش هيشوفها. فقلت له يا عم الحاج طب أنت عملت؟ قال لي هو عمال يهدد فيا وأنا عمال أبص له وأتصوره عنده يعني أعزكم الله عنده إسهال وقاعد في كذا، يعني بتصوره في مرحلة ضعفه. فهذه حقيقة الإنسان التي يبقى إذا أنا ما أعرف قدري كإنسان ضعيف وأعرف قدر الله عز وجل، فمهما بلغت من المناصب والجاه والسلطان فأنا أعرف قدري. ولذلك الكبار والعلماء وكانوا وأعظمهم من تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قال أسدنا سيدنا أبو بكر وليت عليكم ولست بخيركم، سيدنا عمر ليتني كنت بعرف ليت أمي لم تلدني، يعني وبعاني له طب ولدنك يقول لهم ايه يعني كفايه واحد من آل عمر يتحمل امام الله عز وجل. اذا الانسان لما بيعرف هذا القدر، انا بخرج من البيت بقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه، بتوكل على الله، انا عارف انني انسان ضعيف ممكن اي حاجه كده ماشيه في الشارع تقوم ايه، فانا بتوكل على الله سبحانه وتعالى. اللي احنا ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من قال ذلك يقال له كفيت ووقيت، يبقى اللي يحفظني مين؟ انا الانسان الضعيف بس عند الله عز وجل. فاذا الحقيقة هذا أمر مهم جدا زي ما أستاذنا قال ودكتور سيد ودكتور مسعد قالوا، مهم من كل للإنسان في كل مراحل وفي أي وقت، الرجل في بيته، الرجل في متجره، الطبيب في عيادته وفي مستشفاه، المدير في مؤسسته، عضو مجلس الشعب في مكانه، رئيس الدولة في مكانه، الإنسان يعرف قدر الله عز وجل وقدره. وهذا امر اصيل النهارده لاصلاح مصر باذن الله، ان هو خلق التواضع اللي حضرتك بتذكرنا بيه النهارده ان شاء الله.
شكرا دكتور مصطفى جزاك الله خيرا. دكتور سالم بعد اذن حضرتك عشان بس في حته تتضح لينا، احنا قلنا كلنا هنتواضع ونتمنى انه ما يكونش فيه مسلم متكبر، ونتمنى انه مصر ما يكونش فيها مصري متكبر، لكن حضرتك قلت الاستقواء بالله أو بالإيمان، وأنا بعكس الدكتور مسعد، وعندنا أعزة يعني عندنا والله العزيز، وبنقول اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين، يعني إحنا عندنا العزة وعندنا التواضع وبينهم ممكن يكون إيه فعاوزين يعني على عجالة شديدة كده نظبط نقول له أنت تواضع بس ازاي اكون عزيز بالاسلام وامتى يعني وهل ابقى عزيز وانا يعني مسلم يعني نص نص ولا ازاي ابقى عزيز؟
لما راى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه رجلا يمشي مشيه المتكسر في ذهنه بقى ان التواضع هو ان راسي في الارض والى اخره، فاعلاه بالدره يعني كانه بيأدبه وقال ليس هذا هو التواضع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم عن الكبر وضد التواضع، فراجل قال له يا رسول الله الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة، يحب يتجمل في الناس وشكله كويس، فقال ليس هذا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر هو إيه؟ بطر الحق وغمط الناس، إنك تحتقر من دونك. في نقطة أهم من ده كمان، إن مش معنى إن في تواضع إن إحنا نقلل من شأن هذا الرجل، زي ما تفضل دكتور سيد ان بعض الناس بينظروا الى المتواضع انه ذليل بغض بالذات لو كان مسؤولا يقول ده ضعيف، وسبحان الله ويحترم المسؤول الذي يضغط عليهم ويتكبر عليهم. هذه الثقافة لابد ان تتغير، شيء طبيعي الثقافة لابد ان تتغير. والواقع ان العزة الإيمانية تجعل المسلم كما قال الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فده الميزان. أنا مع أخي متواضع له وأفر له الجناح وأستفيد منه وأتعلم منه وأسمع لكلامه إذا تكلم وأخذ بمشورته إن رأيتها صالحة وأعترف له بالحق ولا أتعالى عليه ولا أغلق بابي دونه ولا مصلحته لا تقف عندي إلى آخره. في نفس الوقت في المقابل أنا لا أشعر بنوع من المهانة أمام العاصي وأمام الكافر ولو كان هو أغنى مني ولو كان هو أرفع مني قطر إطلاقا. ولذلك الآيات الكريمة اللي في سورة المنافقون مثلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قيلت عندما قال بعض المنافقين ليخرجن الأعز من الأذل ابن سلول يقول كده قل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لما تبقى في مقارنة زي دي لا العزة بقى لله ولرسوله وللمؤمنين يبقى أنا عزتي. فلا أنظر إلى أهل الغرب مثلا وهم في صولجانهم وما إلى آخره. الحسن البصري مرة كان ماشي ومعه تلامذته فمر عليهم الملك أو أمير من الأمراء ومعه الخدم والحشم وما يسمونه بالحشم حواليه فخاف على التلاميذ فنظر إليهم وقال أتظنون أنه عزيز؟ والله إن ذل المعصية في قلبه إنه وإن تبكدقت بهم الهماريج فإن ذل المعصية في نفوسهم. فأنا عندي عز الطاعة. ولذلك أنا مرة كنت في سوهاج قريب في احتفال ولا يا ربي كنت في نجع حمادي في احتفال فداخل علينا حد فبيسلم علي فقلت له ربنا يعزك قال لي اللهم أعزني بالطاعة. قلت الله والله يا أخ صدقت ورجل بسيط أحسب أنه ممكن كنتش بتعلم بس فاهم الطاعة هي العزة. شوف حضرتك زي ما تفضل إخواننا الكرام الذي يمنح القبول في الخلق هو الله
سبحان الله
وله قاعدة قاعدته إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في أهل السماوات الله يحب فلان فأحبه ويوضع له القبول في الأرض. فخلينا نربي أبنائنا على أنه بالفعل عزتنا في طاعتنا وليس في شيء آخر. ولذلك نقول الاستعلاء الإيماني هو الشعور بأني عبد لله رب العالمين مطيع أقام لله تعالى بالإيمان فأنا عندي ما ليس عند الآخرين لا يلفت انتباهي ما عندهم من سيارات وما إلى آخره بل يلفت انتباهي أن عندي ما ليس عندهم. اللي عنده هو الإيمان والإيمان هو الأبقى والإيمان هو الأحسن وهو العطاء الإلهي الأعظم لأنه مهما كان من عطاء الدنيا فلا قيمة له. وده برضو نقطة في غاية الأهمية لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء فلا أنظر إلى الغني أو عنده لا أنظر إليه على أنه عزيز. العزة في الطاعة ومن فقد الطاعة فهو ذليل.
شكرا دكتور سالم. إذن إخواننا المشاهدين التواضع خلق المسلم أيا كان وعزة المسلم في طاعته. فإن كانت علاقة الإنسان بربه علاقة قوية وخالصة وصادقة فسيكون عزيزا بين الناس وسيشعر بعزة الإسلام وعزة المسلم في صدره وبإيمانه. بعض الرسائل اللي جت عشان نبتدي نحضر لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رسالة بتقول لا للهيئة. الرسالة الثانية بتقول رسالة ليس الآن ولكن في مرحلة لاحقة. حد بيطلب عاوزين الشيخ عمر عبد الكافي. الشيخ عمر عبد الكافي مش في مصر. رسالة بتقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم لكن تحديد جهة له صناعة لمراكز قوة وابتزاز. ده أبو علي منتصر مش شرط لكن ضيوفنا هيوضحوا لنا. محمد العمدة يؤيد وجود هيئة من العلماء والشرطة المدربة إسلاميا. ما احنا مش شرط تبقى شرطة هنشوف بقى مع المشايخ. بحبكم وده أحمد سمير علوش 10 سنوات وإحنا بنحبك يا أحمد ربنا يبارك فيه. حد بيقول زكاة المال ليست من أركان الإسلام فقط بل من أهم قضايا العصر الحديث للمسلمين. ولا إحنا كنا مبارح سألنا سؤال قلنا هل يصبح جمع الزكاة إجباريا وتجمع من خلال مؤسسة ويعاقب اللي يتهرب منها وتجمعها الدولة وتصرفها بشكل منظم. فده من نعم أنا مع تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي أم معاذ.
نعم أؤيد إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو برضو بفوق البيعة، وأؤيد الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل لرئاسة الجمهورية. نعم، لأن فيها خيرية الأمة. ده علي عيد من دمياط. والأستاذ ياسر السنوسي، نعم أوافق لإصلاح البلدة أو الدولة. محمد صبح من الجيزة بيقول حل آخر لإرضاء العلمانيين، وهو تأسيس هيئة للأمر
بالمنكر، لازم عشان تضل العلمانيين.
اتقطعت الرسالة. نعم أوافق على إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم نؤسس جمعية للأمر بالمعروف، ده عنتر فرغالي من أسيوط. عبد الرحمن أبو رحاب، نعم يجب أن نؤسس هيئة لكي نصلح أحوالنا. دي تقريبا الرسائل اللي جات لنا. دكتور سيد، احنا كنا واخدين موضوع العزة لأنه فرض نفسه علينا، واحنا العزة العقائدية بالإيمان وبالطاعة، لكن اللي بيغتر أحيانا لماله أو لعلمه أو لسلطته ووجاهته وامتلاك أسباب العزة، ما هو الواحد ما بيحبش يعيش ذليل. أي إنسان في الدنيا أنت عاوز تروح تقول أما أنت جنسيتك إيه، تقول أنا مصري، فلازم عشان تقول أنا مصري يبقى مصر دي بلد قوية فيها علم فيها حضارة فيها ثقافة فيها تنمية. إنما لو أنت بلدك هتروح تقول أنا عربي، يعني سألوك تقول أنا عربي يمكن يحودك على لبنان، أنت يعني شكلك شامي كده حلوة، فممكن يوديك على سوريا، يوديك على بلاش سوريا الوقت. فأيضا زي ما قلنا أن الطاعة، وهي أيضا طاعة لله عز وجل، أن احنا لازم ناخد المفهوم الأخلاقي ده، أنه مش معنى أن أنا تواضع أن أنا هتواضع في تحصيل العلوم او امتلاك الدنيا. يعني زي ما بيقول الدنيا تبقى في ايدينا بس مش في قلوبنا، يعني مش عاوزين ناخد التواضع، مش شرط بقى اطلع الاول، ما انا متواضع اخليني في الاخر، مش ضروري بقى يعني اكسب فلوس كتير، مش ضروري نبقى احنا مصدرين، تواضع ان احنا نستورد وهكذا. هنرجع لحضرتك في القضية دي بس بعد اذن حضرتك معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
اهلا بيك.
مرحبا دكتور عبد الفتاح، معنا دكتور. نعم. عبد الفتاح عساكر، اتفضل. مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك حبيبي. انا بس دكتور من فضل.
طيب انت استاذنا.
الله يخليك. أحيي قناة الحافظ وجميع العاملين المشاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف الله، وأي أمر من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالاسلام جاء للبشريه بها، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. واعتقد ان الامر بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس وجاء بأمر من السماء في القرآن الكريم كليف الله لجميع المسلمين، لأن المسلم مكلف بتبليغ دعوة الله إلى الناس، الرسول شهيدا عليكم لتكونوا شهداء على الرسول، مسؤول عن تبليغ الدعوة لكم لتكونوا أنتم الشهداء مسؤولين عن تبليغ الدعوة إلى الناس. منهج الإسلام هو الحكمة والموعظة الحسنة، وتبدأ المجادلة مرحلة ثالثة، وقيام هيئة أو جماعة هذا العمل أنا لا أوافق، لأن هذا سلوك عام لجميع المسلمين، وكل مسلم إذا رآه أي إنسان وتعامل معه اتفق أو اختلف تكون النتيجة أن الذي رأى المسلم يحبه حتى ولو لم يتفق معه، لأن الدعوة إلى الله تكليف من الله لجميع المسلمين. الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تكليف من الله لجميع المسلمين.
شكرا يا أستاذ عبد الفتاح، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، كلام طيب وإن شاء الله نستفيد منه في المناقشات. تفضل يا دكتور سعيد.
اولا ليس التواضع هو الذله ولا الانكسار ولا 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 يعني حتى الامام سيدنا علي كرم الله وجهه قال من ظن في نفسه انه عالم فقد جهل، واحد العلماء غره علمه فقال في تلامذته سالوني من تحت الثرى الى ما تحت الى تحت العرش، يعني سالوني من تحت الارض لتحت العرش، فخرج له احد التلاميذ وقال له بل نسالك في كتاب الله، فقال سل، قال ما لونك كلب أهل الكهف، أنا كان أبيض على أسود في الأحمر، فبهت الرجل. فالمطلوب هو ليس التواضع، التواضع العلماء لابد أن يكون العلماء لهم سمة فيهم فيما سمة التواضع والتواضع بالعلم، حتى أن يعني قيل أن هارون الرشيد كان في أحد يعني اجتماعاته كان يصب الماء على أحد العلماء وكان هذا العالم كفيفا، فقال له الخادم أتدري من يصب عليك الماء وبمن؟ فقال لا، قال إنه الخليفة أمير المؤمنين، فأمسك الرجل يده فقال يا شيخي هذا إجلال للعلم، يعني أنا مش بصب عليك الماء عشان حاجة، أنا بصب عليك إجلال للعلم، فلابد من توقير العلماء، ترجع عزة العلماء، لا 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 يترك العلماء، أو زي ما بعض الفقهاء قالوا إذا رأيت العالم يترك باب السلطان فشك فيه. المطلوب هو عزة إعادة عزة العلماء تاني، وتقديم العلماء الأعزاء الأفاضل على أنهم هم القدوة، وهم ليس من التواضع أن تكون ذليلا أو تكون منكسرا أو 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 تترك حق أو تفرط في حقك أو تسب أو تسبح، ليس هذا تواضعا، حتى يعني المطلوب أن تكون في المقدمة في كل شيء، حتى سبحان ربنا عظيم لما قال كنتم خير أمة خرجت للناس شرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن العزة ليست هي الانكسار ولا شيء التواضع ولا التفريط في شيء، المطلوب هو عادة عزة العلماء، لو عاد للعلماء عزتهم وأصبحوا يقاومون السلطان وليس فقهاء سلطان كما يقولون ستعود البلد إلى ما كانت إليه السعودية. الآن نحن في حاجة إلى قدوة، قدوة العلماء
في كل المجالات،
في كل المجالات، حتى أستاذ الجامعة لازم يكون قدوة، حتى النهاردة الجامعات فيها فساد أكثر من المحليات، لابد أن حتى المدرس لابد أن يكون قدوة، كنا زمان إذا رأيت المدرس في الشارع فالتاني يوم الصبح لازم تنضرب، لكن النهاردة بولعوا سجار مع بعض، لازم سجار على بعض والعياذ بالله.
شكرا دكتور سيد جزاك الله خيرا. بعض الرسائل اللي معانا السريعة، أحبكم وأرى أنه لا داعي لهذه الموضوعات في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، ويوجد مؤسسة عريقة اسمها الأزهر. كلام طيب. على فكرة الموضوع مش احنا اللي طرحينه، الموضوع مطروح بقاله 3 أيام، لأن في خبر نزل منسوب إلى حزب النور افتراء، يعني إنه حزب النور هيبتدي بينادي وبدأ يؤسس لما يشبه هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحزب أنكر هذا الأمر، لكن مسكته بقى وسائل الإعلام إياها وبدأوا يشتغلوا، فإحنا بقولنا فرصة بقى ومعانا فضيلة الدكتور سالم نتكلم في الموضوع ونضبطه شرعيا. رؤى
هكذا مسمي نفسه رؤى، نحن في أشد الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبو عمر بيقول أخي يمر بأزمة مالية أسألكم الدعاء، ربنا يفرج كربه وضيوفنا يدعو له. ناجي عبد الرحمن أبو كبير جزاكم الله خيرا عما تقدمونه ما تقدمونه. عائلات الفقي بمحافظة الشرقية تؤيد دكتور محمد أبو زيد الفقي لرئاسة الجمهورية.
نعم الأزهري بقى.
كويس
طبعا.
نعم أم هند بتقول نعم للهيئة. سؤال، هل الإخوان يدهم في يد الشيعة؟ لقد كثر الكلام في ذلك، سجل دكتور مسعد عندك. نعم نؤيد تأسيس هيئة الأمر بالمعروف، ده الأستاذ أحمد صيام. لا هذا يكون غرس المدارس، يمكن تقصد انه نهتم بالمدارس ونؤسس، يعني دي فاطمة مدرسة بأسيوط. حد تاني بيقول نعم. آية الزياتي بتقول نعم. حسين أبو قايد طمة بيقول نعم لتأسيس الهيئة لإصلاح ما أفسده الإعلام الهابط. نعم بشرط أن تسود العدالة ويستطيع المعدم أن يقتات. نعم نوافق على جمع الزكاة بقانون عن طريق الدولة وصرفها في مصارفها الشرعية، ده سامي محمد عبد العال. نعم أوافق. بسلمة بتقول نعم نريد جمعية. محمد جابر بيقول نعم نعم وملايين نعم. أحمد عبد الهادي من ديار بنجم وافق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن يكون له ضوابط شرعية وهو فرض، نحن نريد تأسيس هيئة. نعم ده سيد. نعم نريد جمعية، دي من مسلمة. نعم لهذه المؤسسة، وأرجو أن تبلغوا الدكتور سالم أن ينظر في تسوية حالة الحاصلين على لسانس القرآن الكريم إلى إمام وخطيب. كويس الناس بدأت تستفيد من وجود حضرتك، وإحنا بنتوسط بقى ربنا يقويك لخدمة الناس. أرجوكم تحدثوا عما يحدث فوق سطح مسجد عمر مكرم، ما إحنا مش عارفين الصور دي مظبوطة ولا لأ.
ضرب والترشق والحجارة.
الشيخ حسن الجنيني، جاد العلاوي، بس العلمانيين ما ينفعش معهم إلا الكرباج أو الوحش، يقصدون به الوحش. نعم مع وضع أهداف بالقضاء للقضاء على السلوكيات السيئة في وقت محدد. السيد بيقول نؤسس مؤسسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحمد عرابي نعم. حد تاني بيقول نعم. دكتور مسعد الكلام عند حضرتك، هنخش في الامر بالمعروف ولا لسه في العزة؟
اللي انت عايزه. ايوه
اللي انت عايز
الموضوع عن الهيئة ده مهم.
طيب
لما في حاجة مهمة او موضوع الاخوان والشيعة ده خطير
هنتكلم فيها.
طيب خش خليكوا الاخوان
استاذنا دكتور سالم يعني عنده.
طيب لا ما الاول موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا اذا كنت تتكلم خد 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 الاخوان والشيعة وبعدين نخش عشان الامر بالمعروف هيبقى هي اذا شبطنا فيه مش
هناخد الاخوان والشيعة. ايه موقف الاخوان مع الشيعة؟ الشيعة فرق كثيرة طبعا، منهم الذي يخرج من ملة الاسلام كاملة، هؤلاء اللي يعني قال له سيدنا علي، او اللي قالوا ان جبريل اخطأ واعطى الرسالة لعلي بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الغربية او غيرهم من الفرق، هؤلاء خرجوا من اهل السنة. انما هناك شيعة هم من اهل السنة، يعني هم من اهل الاسلام او من اهل القبلة، واحنا طبعا الاخوان اهل السنة والجماعة، ما احناش من الشيعة ولا نعتقد بما يعتقده الشيعة مطلقا. ولكن الاستاذ الدكتور مصطفى السباعي تحدث في كلام طيب، وكثير من العلماء والشيخ ابو زهرة والدكتور القرضاوي وغيرهم من العلماء حاول التقريب بين السنة والشيعة في هذا الوقت، اللي هم الشيعة المعتدلين اللي هم بيقولوا ان الله واحد وان الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وان علي افضل عندهم من ابو بكر، وبعضهم بيقول ان يجوز ان المفضول يعني يقدم على الفاضل. وهذه نقطة خلافية قديمة زي ما الدكتور مصطفى السباعي بيقول، يعني انا لم ارى احد يعني يختلف على نقطة فات اوانها واندثرت من قديم ويعد النهاردة يجدد فيها
مثل ما يحدث في الشيعة. حدث محاولات كثيرة جدا.
طبعا عشان اروح معك
مباشرة
هو السؤال, لانه البعض بياخد الكلام على انك انت هيبقى في تقريب او هيبقى في تعاون عقائدي او إطلاقاً. شرعي
اطلاقا
ولا طبعا انا سمعت الاتهام ده قبل كده, وكان الكلام انه ده مجرد تعاون سياسي, يعني ايران والشيعة دولة
ده انا حتى عايز اقول يعني
اروح الحته دي. هل هو
نحن لو قلت نحن اهل السنة
ان فكرة وجماعة التقريب لعلها
يعني انا كنت هكمل اهو. ما هو الدكتور مصطفى السباعي بيقول ان احنا حاولنا كثيرا, والدكتور القرضاوي وغيري حاول كثيرا مع هؤلاء, الا ان استمرارهم في سب الصحابه واستمرارهم في سب الـ يعني في فيما يفعلون من افاعيل في العراق وفي غيرها بيهدر هذا التقارب. التقارب ده تقارب زي ما حضرتك قلت تقارب سياسي بين اهل القبله, انما احنا عقيدتنا عقيده السنة والجماعة, ولا نعتقد ما يعتقده الشيعة, ولا نتقارب معهم عقيديا يعني عقائديا, ولا نتقارب معهم فكريا. ولكننا يعني إذا كان فيه أطروحات طبعا تكاد تكون توقفت, لأن طبعا يعني ملهاش نتيجة أو يعني لم يكن هناك نتيجة من 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 الشيعة فيها, إنما كان تقارب سياسي بين أهل القبلة ضد اليهود وضد النصارى. إنما الإخوان عقيدتهم عقيدة يعني عقيدة أهل السنة والجماعة.
جميل, جزاك الله. هل بناخد منك تعليق يا دكتور؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا أبو عبد الله.
ازي أحوالك وأحوال الحضور الكرام وبعد؟
ربنا
يعني
يكرمك.
هذه قناتنا وهذا برنامجنا وبرنامج أسرتنا وأصدقائنا وأحبائنا.
ربنا يبارك فيك.
فضيلة الدكتور عاطف, يعني لي حق ونقطتان. أبدأ الأول بالحق عندك وأحكم الإخوة الأفاضل الحضور.
أنا محقوق, أنا محقوق جاهز.
نعم
أنا غلطان ومتأسف.
العفو, الله يبارك فيك. أنت أستاذنا. لا أتابع بإذنك. أحب أخذ يعني رأي فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل, وخصوصا وأنه يحوز مكان العالم الراحل الجليل إمام الأمة الشيخ محمد الغزالي. فأسألك بعد إذن حضرتك, إذا كنا نعيب على عكشة ما يأتيه من ألفاظ قبيحة وأفعال قميئة, أيجوز أن يأتي في برنامجك من يمثل عكشة؟ يا سيدي الفاضل, أنا دكتور أزهري صيدلي, وتربية الإمام محمد الغزالي وتربية عبد الحميد كشك أيليق بأستاذ جامعي عندك يأتي ويقول على امرأة أنها شرشوحة, وحينما أعرض رأيي وأقول أن المرأة كانت مضطرة أن تخرج معنا لميدان التحرير, يقول أن هذا سوء أدب وسوء جهالة؟ أليق هذا من أستاذ جامعي سني؟ اعطني حقي يا دكتور عاطف وانتظرني لأتحدث في النقاط حتى لا تضيع الفرصة. الفرصة أنني أقول النقطة الأولى, حضرتك تحدثت عن الزكاة, هل تعلم هناك رأي أقوله لك لعلك تنادي به من خلال قناتك؟ لا نريد زكاة ولا نريد ضريبة, نقول لمصطلح قلته منذ 10 سنوات ما زلت أستعمله على قناة الجزيرة التي تفسحني في الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر والجزيرة الرئيسية. المصطلح هو في مصر الذي أضاع مصر كلمة المستوطنون الجدد. المستوطنون الجدد هم الذين أكلوا مال النبي وغمسوا بالصحابة. لا نقول لهم أعطونا زكاة ولا نقول لهم ادفعوا ضريبة, بل نقول لهم من أين لكم هذا؟ فمن قال إنه مالي وجهدي وأبي وعرقي وعلمي بارك الله بي ونعفيه من الضرائب ونعفيه من موائد الرحمن, ومن لم يثبت ذلك نأخذه ونطبق عليه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذه الآية لو طبقت الآن بمصر يا سيد الفاضل لاعتدل الميزان بمصر، ولما شاهدنا الفواعلية والأصول الوضيعة يحتلون الثروة والسلطة. هذه تخص الأمس. أما اليوم فنقطة التواضع، أنا أرى أن أصحاب الثروة والسلطة الحرام وما حولهم من بوديجاردات وحراسات وزبانية وعبيد يمسحون أحذيتهم وسكرتيرات ومدلكات يتخذون من القصور جدرانا محصنة هم أصحاب الأصول الوضيعة، والواحد منهم الكبر صنيعة. وإذا رأيت ثم رأيت رئيس الوزراء وكل الوزراء وما حولهم من مواكب وحراسات وجيوش السكرتارية والإدارات، ولا يخاطبون الشعب إلا من خلال الأضواء والفضائيات. أما الضباط فحدث ولا حرج، فلا بد من مخاطبة الباشا مع أنه عبد المأمور، وعبيد المأمور هؤلاء هم من جعلوا الولدان شيبة وأمهلهم الله فأخذهم في يوم عيدهم ولم يفلتهم. وإن كان بعض هؤلاء الزبانية المتكبرين المتغطرسين القتلة قد برئوا اليوم، فعما قريب نراهم في جهنم خالدون، وهم الملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أما أخطر الأنواع يا دكتور فهو نوع التواضع الذي يبدأ بالتواضع وينتهي بفرعون. فمن كمن بدأ عداه بالكفن ليس له جيوب، ومن جاءته هدايا التمر من السعودية فأصر على دفع الرسوم الجمركية، وإذا به ينتهي المقام إلى أن قال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وأكل مصر إبالة وانساحة وأكل مال النبي وغمس بالصحابة واتخذ من مصر نعلا وأساء إلى الشعب قولا وفعلا. وهو رفيق درب مخرب القذافي وضيع الأصل الذي تحول إلى ملك ملوك أفريقيا وصاحب الملوكية التألية المهلبية الاشتراكية العظمى، ومؤلف وملحن مضاد القرآن والمسمى البصر الأخضر. وهنا تنبأ له ولي الله الشيخ عبد الحميد كشف بأن نهاية طرنش المجاري فكان أن أخرج منه وأجلس على خازوق نهاية من لم يتواضع لله من طغاة العرب وأسريائهم الحرمية، والذين ستكوى جباههم وجنوبهم وتكسر أنوفهم على رؤوس الأشهاد. وشكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا. وانت لومت في البداية على انه حد بيقول على ان دي شرشوحة يقصد إعلامية، ما انت قلت وضيع الأصل وخازوق، ويعني ف يعني احنا نتمنى ان كلنا نكون الفاظنا يعني. ولكن الدكتور عبد الله بدر كان بيوضح دايما ان هو بيلجأ الى ضوابط شرعية، وان هو بيتعامل بلغة خاصة مع المخطئين وفق ضوابط قرآنية، ودي على مسؤوليته دايما انا بقول له كده. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عمر.
حياكم الله فضيلة الدكتور عمر.
معنا فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز من علمائنا وعلماء الأزهر الشريف.
أهلا وسهلا.
كنا بنتكلم على موضوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
هل في مصر نعمل هيئة ولا مصر كلها هيئة؟ تعرف المصري اللي دهن الهوى دوكو، يعني ممكن كلنا نبقى امر معروف ونهي عن منكر، ولا ده لا، ولا الازهر يكفي والاوقاف طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضلت الدكتور عاطف، أرحب بك وبضيوفك الكرام.
جزاك الله خير.
ووددت لو كنت معكم الليلة، لكني الآن عدت من مؤتمر كبير في حلوان كان لجمع الكلمة بين الإخوان المسلمين والسلفيين، والحمد لله كان ناجحا. أنا معك الآن على الخط.
معي احنا مصغرين
لأنه هناك كأنه تداخل خطوط.
لا سمعينك.
قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعلم القائل والداني أن الله عز وجل شرف هذه الأمة وكرمها وجعلها خير أمة بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآيات في هذا واضح. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حتى عذب بعض الناس من تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لفظا. قيل لأن الإيمان قاسم مشترك في كل الأمم، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة ومن أسباب خيريتها، فحيث وجدت هذه الخصيصة كانت الخيرية، وإذا فقدت فقدت الأمة خيريتها. ولم يكن هذا تطوعا ولا نافلة، بل إن الله عز وجل فرضه علينا فرضا بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم جعل الله عز وجل سمات أهل الإيمان في تلك الأمة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه ثابتة من ثوابت الدين لا يختلف عليها، ولها وسائلها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن صورها الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أما الوسائل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون هيئة أو تكون جمعية، تكون متمثلة في الأزهر أو متمثلة في علماء الأمة أهل الحل والعقد، أو أن علماء الأمة يكلفون بها صغار الدعاة وأبناء أو طلبة العلم. كل هذا يمكن أن ينظر فيه، وينظر في الوسائل والأساليب وبيان ضوابط التغيير وكيف لا تخرج عن الضوابط المقررة شرعا، وأن الأمر بالمعروف يكون بالمعروف وأن النهي عن المنكر يكون غير منكر، وأن المنكر الذي يغير هو المنكر المجمع على إنكاره لا المختلف فيه، بصورة تتفق مع عظمة الإسلام وسماحة الدين وفقه الدعوة. وأنا أعلم يقينا أنه متى قيد الله عز وجل لنا نصرة الدين وتطبيق الشريعة، فهذا الأمر لا بد منه من باب تهيئة الناس لدين الله ولنصرة شرع الله، على أن يكون بالوفق وبالمعروف وبكل ما دعا إليه الإسلام من حكمة وسماحة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فلا بد أن نتفق على وجوب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتبقى وسائله وأساليبه وأدواته بعد أن تتم لنا القضية العظمى وهي نصرة الشريعة، وبعد تثبيت دعائم الثوابت في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها ننظر في الوسائل والأدوات، تكون عن طريق الأزهر، الإفتاء، الأوقاف، الهيئة الشرعية، الهيئة الشرعية. هذا لا يعنينا كثيرا ولا يديرنا كبيرا، إنما يبقى الأساس هو الذي ينبغي أن نتفق عليه، والوسائل ستكون محل اجتهاد ونظر إن شاء الله تبارك وتعالى.
شكرا دكتور عمر، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. عدنا إليكم ضيوفنا الكرام. الشافعي بيقول لا، فهو مش راضي عنه في بعض الدول الأخرى. السيد مرسي بيقول نعم. دي الرسائل الأخرى. محمد عبد الواحد بيقول لا أوافق، نبني الهرم من القاعدة وليس من القمة. محمد خلاف أيضا أرى تأهيل وإعداد الأئمة أئمة الأوقاف للخطابة وترجمة للحديث عن أمراض الأمة من خلال الهيئة. ده رضا كمان جاد، رضا جاد من اسكندرية. محمود سلمان يجب أن يكون منهج حياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينتهج الإعلام وهيئات التدريس. عندنا برجاء الرد على سؤال، جزاك الله خيرا بسؤال أو مش عاجبه برضو كلام بعض اللي قبل كده. نعود الدكتور مصطفى كلمة عند حضرتك. احنا كنا بنتكلم عن كذا شيء، احنا كنا بنتكلم عن العزة، كلمنا عن الإخوان والشيعة، ودخلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويعني الحقيقة يعني العزة وتواضع العلماء وتواضع الكبار، بذكر يعني والتواضع لا يعني يعني الضعف. يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعني يبقى في تفكير أن يولى سيدنا أبو بكر، فتذكر بعض المواقف أنه ضعيف وأنه يبكي في الصلاة وكذا، وقيموه على أنه ضعيف، ولكن سيدنا أبو بكر بعد أن يولى يوم قال إيه؟ القوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. سيدنا أبو بكر الصديق وموقفه في حروب الردة والذين امتنعوا عن دفع الزكاة، ويعني كان أقوى، وسيدنا عمر يناقشه ثم ينصعه لرأيه، وما أدرك ما قوة عمر رضي الله عنه. فيعني إذن هذه عزة المسلم، وهذه قوة المسلم اللي بيستمدها من عبوديته لله عز وجل وانضباطه بأوامر الله سبحانه وتعالى، فيكون ذليلا حينما تكون الذلة أذلة على المؤمنين، ويكون عزيزا حينما يكون تتطلب العزة. هذا أمر أساسي. النقطة الثانية بالنسبة للشيعة والحقيقة أنا عاوز ألفت لنقطة مهمة جدا. هناك من يريد في وسائل الإعلام أن يصرفنا عن القضايا الأساسية التي يجب أن يهتم بها الناس. يعني نحن في اليوم مع انهيار مؤسسات الدولة، الحاجة اللي المفروض نهتم بها إيه؟ كيف تعود مؤسسات الدولة وبأقصى سرعة؟ يعني أنا أذكر موقف في السيرة، إن الصحابة لما سيدنا عمر بن الخطاب جمع الصحابة، لما عادت إليه رسالة دي في شعبان ولا كذا، عاوزين يعملوا التقويم، يعني تقويم للأمة المتميزة، فجمع الصحابة منهم من قال ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم
يعني تأريخ وكذا كذا، تقصد تأريخ
الهجرة، فاتفقوا على التاريخ بالهجرة، فضلوه على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوه على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلوه على التاريخ ببدر، وهي كانت فيصل بين الحق والباطل. ليه؟ لأن الهجرة تعني إقامة الدولة، أن الإسلام انتقل من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة، بقاله دولة تدافع عنه وتتبناه وتنشره دولة. فإذا عودة مؤسسات الدولة بأسرع ما يمكن ده مصلحة الوطن ومصلحة الشعب، وهذا ما يجب أن يهتم به الناس، وهذا ما نقوم به في مصر في هذه الأيام، وهذا يجب أن يكون اهتمامنا الأول للانتخابات التي نمر بها الآن، لإعادة مؤسسات الدولة وبصورة شرعية لم نعهدها من قبل. فإذا هناك من يريد أن يصرفنا عن هذا، كل شوية يقول لك إيه فرض الحجاب على الناس، قضية الشيعة مش عارف ايه كذا كذا، تقزيم نعم تقزيم الشريعة في صورة ان الشريعة هو الحدود، كل هذا اراها اثارة قضايا وزوابع
وفزعات لإلهاء الناس عن القضايا الأساسية التي يجب أن يهتم. نحن نريد الآن أن نبني مصر، أن نعيد لمصر هيبتها وعزتها وكرامتها، أن نعيد، عاوزين ثورة في التعليم وثورة في الأخلاق وثورة في السلوك وثورة. هذا ما يجب أن نهتم به في هذه الأيام، أن تصار هذه القضايا. فهذا أراه أنه إلهاء للناس عن القضايا الرئيسية. النقطة الحقيقة في عقيدة الإخوان والشيعة وهذا الأمر، أنا أذكر رسالة ماجستير ولعلها دكتوراه نوقشت وجاب عدة قضايا خلافية وقضايا كذا وكذا وكذا وكذا، ونوقشت رأي الأزهر، رأي الإخوان، رأي كذا رأي كذا. أنا أذكر الرسالة دي لما قرأتها وجدت تطابقا بين رؤى الأزهر ورؤية الإخوان في كل القضايا. فيعني إذن يعني لا نريد أن يعني نثير بعض المرة إثارة على السلفيين ومرة إثارة على الإخوان لتفزيع الناس ممن يتبنى المشروع الإسلامي. أقول الحقيقة يا دكتور عاطف، أقول للسلفيين وأقول للإخوان وأقول للليبراليين، أقول منذ الخمسينات ونحن نحكم بالاشتراكية مرة والرأسمالية مرة، أنا أراها سوء أدب. أستأذنكم وأستسمحكم، تعالوا بنا نجرب شرع الله. وأقول شرع الله ليست قضية الإسلاميين سواء سلفيين أو إخوان، ولكنها قضية كل مصري، قضية الأقباط. لأن الأقباط لن تقف، الكنائس تقف، الكنائس في مصر شامخة تشهد بعدالة الإسلام وسماحته، أنها لم تهدم. الكنائس الأثرية في مصر وفي فلسطين وفي غيرها تشهد، تقف شامخة تشهد بسماحة الإسلام. فلن ينال الأقباط حقوقهم إلا في ظل تطبيق الشرع الإسلامي، الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة، حقوق الأقباط وحقوق الأقليات عندنا ليست موائمة سياسية وليست حقوق مواطنة، ولكنها عندنا عقيدة. عقيدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا حجيجه أمام الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور مصطفى، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. نعم، من الرسائل اللي وصلتنا، نعم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. محمد صبح من الجيزة بيقول عندي حل آخر لإرضاء العلمانيين، وهو تأسيس هيئة للأمر بالفحشاء والنهي عن الحسنة. أنت بتمزح، لكن دي أظن من علامات الساعة يا دكتور، هيجي في وقت يبقى معكوسة.
صحيح،
من
صحيح.
زكاة المال ليست من أركان الإسلام فقط، بل أهم قضايا العصر الحديث المسلم، ويكفي لها حلقة. نحتاج حلقات أخرى. حاضر. نعم لتأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس بدون عصا. لا، مش هيبقى في عصا، ما تقلقش،
بجدر.
أنا لا أظن أن هناك مسلم يعرف الله حق معرفة يرفض أن يكون هناك هذه الهيئة. بارك الله فيكم. أبو خديجة من الإسكندرية، نعم أوافق، ولكن أفضل التأجيل شوية يعني على مراحل. يجب أن تكون في مصر مؤسسة للأمر بالمعروف. نعم أوافق على تأسيس ده. أبو غدير المطيعة، ده من أسيوط. غدير بالطوع، يبقى ربنا يبارك لك فيها، إذا كان ده المقصود يعني أبو غدير المطيعة. أبو جنة من الأقصر بيدعي لكم، يقول أنا لما بشوفكم بنسى همومي، ربنا يزيل عنك همومك جميعها. سعد المصري بيقول نعم، وعاوز الوحش ومحمود شعبان. حاضر. وافق، ده عزام من شبرا الخيمة. عائلة المدبولي تؤيد إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كويس. بيومي أنديل، نعم وافق. أم هاجر وفقك الله وحفظكم، وأنا لست مع الهيئة. جميل. نعود بقى لحضرتك، وبقى عندك يعني موضوع الهيئة.
احنا عندنا ثلاث قضايا الحقيقة. موضوع الشيعة ده هو يثار دائما ومن أن لآخر، أحيانا بيثار بين النخب السياسية كناحية سياسية. وأنا شاركت في إحدى لجان الأزمات في من حوالي سنتين، واتكلموا عن الشيعة، سألتهم سؤال محدد، هل يهمكم الشيعة كدين ولا يهمكم الشيعة كإيران وتغلغل في المنطقة كسياسة؟ فالحقيقة الناس كانوا صرحاء وقالوا لا، هي موضوع سياسة. وأنا أحسب أنه لا يوجد مسلم في مصر، والحمد لله رب العالمين، بين قوسين كده بقولها، مصر أهل سنة، مصر أهل سنة، سميهم سلفية، سميهم إخوان، سميهم جماعة إسلامية، سميهم أزهرية، سميهم حتى صوفية، هم في النهاية سميهم لده ولده وناس ما عندهاش إلا إنها مسلمة، هم في النهاية أهل سنة، ما عرفوش غيرها. في بعض الناس تسرب إليهم الفكر الشيعي وارد، في بعض الناس قول النبي وارد، في بعض الناس أحيانا بيدافعوا عنه وارد، لكن الحمد لله ما هي الظاهرة. وبطمن الكل إن ما فيش عندنا مساجد للشيعة، ده ألف باء كده وأي حد يقدر يستدعي يعني يفهم ده وياخد باله منه، مش مساجد للشيعة. في بعض الناس بيحاولوا لكن إن شاء الله مش هينجحوا طبعا. لأنه طبيعة التركيبة المصرية والأزهر، الأزهر سبحان الله لما تكون في البداية بنى في البداية اتبنى نفس المذهب الشيعة، فكان سبحان الله ناشرا لمذهب أهل السنة جميع الفصائل في مصر. وأنا بقولها عن وضوح، أنا درست في الماجستير كانت الجامعات الإسلامية كلها بلا استثناء هي من أهل السنة كلها، وما ينفعش اقول عقيده الاخوان وعقيده السلفيه، هي في نهايه عقيده اهل السنه. ما عندناش التمايز ده، التمايز بين السلفيه والاخوان وما الاخر هي في طرائق الدعوه ووسائل الدعوه وبعض الامور الخلافيه الفرعيه اللي ممكن حتى اختلف مع البعض فيها لا تمثل اطلاقا خلل اعتقادي ولا فوارق اعتقاديه ابدا، ويمكن تجاوزها واتمنى ان اتجاوزها في هذا الوقت مش وقتها. انا مع مساله التقريب ليس بين السنة والشيعة، ما بين أهلها، بين أهليهما، ما احنا بنعمل تقريب مع اليهود ومع النصارى، الله، ما احنا بنعمل تعايش مع المختلف معنا، الشيعة مختلفون نتعايش معهم، إذا وجدوا أو وجدنا معهم في بيئة طبيعة نتعايش معهم مع التميز، أنا متميز بعقيدتي، متميز بسنيتي، متميز بإيماني، بعقيدتي إلى آخره، لكن التعايش مش مرفوض، هو أنا هعمل معاهدة سلام مع إسرائيل اللي كانت عدوة لي وما تزال إلى آخره، وهعاند إيران لصالح مين؟ لا، يجب أن احنا وبعدين لازم نتفق أن عدونا في النهاية واحد، هو من كل عدونا هو من لا يقول لا إله إلا الله، في النهاية العالم الغربي هو عدو للشرق وهو اللي بيعمل فتن دي كل شوية، فإحنا مش عايزين نخلط في القضايا، التعايش شيء والتقارب بين الأهلين شيء، وبين الـ 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 الخلل العقائدي بقى والغزو العقائدي والرضا العقائدي ده شيء آخر. فما أعتقدش إن في فصيل في مصر عنده خلل اعتقادي وإنه يميل إلى التشيع، إنما هناك فصائل ممكن تدعو إلى التقارب بين الإيران كسياسة، هي المشكلة تدرس، وهذه مسألة يفهم فيها السياسة أفضل مننا إحنا، ودي تترك ليهم ما عندناش مشكلة فيه. القضية الثانية قضية جمع الزكاة، من سنتين بالضبط طرح هذا المشروع وكان مشروع قانون عايزين يعرضوه على مجلس الشعب وعرض علينا كأوقاف وأصل، وأنا قلت رأيي فيه بصراحة، أنا لست ضد الفكر تماما، وهي مجربة في عدد من الدول وموجودة في السودان بالتحديد، واجتمعنا بيهم هنا في مؤتمر وناقشنا الفكر، لكن أنا أتساءل في مصر بالذات هل يا ترى هتصبح زي التأمينات والمعاشات وتوضع في جيوب الكبار ويهربوا بها ويسافروا بها؟ هتبقى كده الزكاة في النهاية، ده احنا النهارده بعض اخواننا بيخافوا يودوها للجان الزكاه اللي في قلب المساجد، يقول لك ما احناش ضامنينهم، بيخافوا يودوها لبعض الجمعيات يقول لك ما احناش ضامنينهم، اديها للدوله في 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 الوقت اللي انا مش ضامن فيه من يقوم عليه، والله عندما تتاسس الدوله بقى الجديده اللي احنا بننتظرها كلنا، مصر الجديده كما يسمونها على الفهم والايمان والتقوى والورع والدين، اهلا وسهلا، ساعتها تقوم الدولة بجمع الزكاة وتوضع في نصابها الشرعي الاخر وتراقب ونشوف جت منين راحت منين، وما فيش ساعتها حد يتهرب منها بقى زي ما يتهرب من الضريبة، ولا توضع في جيوب الكبار ويهربوا بيها، انما توضع فعلا للفقراء والمساكين، يبقى ساعتها ما لم يتحقق هذا ويبقى عندي فعلا اخلاقيات وقيم اللي حضرتك بتدعو اليه وعمل حمد ليه وبحييك عليها مره ثانيه، ما لم تتحقق هذه الاخلاقيات والقيم نخلي الزكاه زي ما هي عباده يؤديها كل مسلم في مصر حسب ما يقتنع بها وربنا يتقبل منه. الامر الاخير بقى موضوع الهيئه ده، ما حدش اطلاقا ينكر زي ما تفضل اخونا واستاذنا وشيخنا الدكتور عمر غندوز ربنا يبارك له ويعينه على اللي هو فيه وبحييه على التصالح بين الفصائل الاسلاميه، واتمنى ان احنا ما نسيبش الناس يتفرجوا علينا كفصائل اسلاميه بغض النظر عن الاسماء والمسميات، كلنا بنعمل لصالح هذا الوطن ونعمل لرايه الاسلام، فننسى الرايات الجانبيه تماما. اقول بانه زي ما تفضل وتفضل اعتقد الدكتور عبد الله بدر واعتقد الاستاذ بدر فتاح ساكر يعني تناول القضيه كاساس في الشريعه، طبعا اساس في الشريعه خيريه الامه في الامر والنهي عن المنكر، لكن هل هذا هو التوقيت للاعلان من جانب فصيل معين؟ واعتقد ان هو نفسه بينكر ده، السلفيه انكرت ده، حزب النور انكر ده، لانه يدرك انه هذا التوقيت غير مناسب. الله بقى انت عايز تكره الناس في السلفيين وتقول لهم السلفيين لو جم هيقطعوا ايديكم، والسلفيين لو جم هيضربوكم لو انتوا في الشارع وقت الصلاه، والسلفيين لو جم هيضرب كل واحده مش محجبه في الشارع، انت عايز تخوفهم ولا ايه الموضوع؟ بالذات انا بحيي حزب النور اللي طلع وقال احنا مالناش دعوه بالهيئه دي، بحييه، مش وقته، مش وقته. قد ياتي اليوم فبقول انا اقول حاجه على حاجه، هي الجماعات الاسلاميه كلها الموجوده في الساحه النهارده ما هي قايمه عشان ايه؟ ما هي قايمه عشان امر بالمعروف ونهي عن المنكر. انا شخصيا لما اسست الشرعيه في الجماعات الاسلاميه في التسعينات في الوقت اللي اتردد فيه رسالتي على المنصه بعد مناقشه 4 ساعات عشان الفكر اساسا كان خلاف ما عليه السلطه، لانه كنت بنتصل لفكره شرعيه الجماعات الاسلاميه وما زلت بنتصل لها. هي قايمه اساسا على ان في فساد وان الدوله لم تستطع وحدها ان تقضي على هذا الفساد، فمن حق المسلمين ان يكونوا جماعات صغيره تعاون الدوله في القضاء على هذا الفساد، ده طبيعي زي جماعه الحسبه. انما هل هذا هو التوقيت لنعلن عن هيئه في الوقت اللي هناك في السعوديه لها بعض السلبيات وبيبرزها البعض، نيجي في نفس التوقيت ده نقول السلفيه هتعمل هيئه؟ ما ينفعش، مش وقته، مش وقته. انا شخصيا مع ان يصبح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقافه وسلوك، ثقافه وسلوك. دكتور سيد شافني بعمل حاجه غلط، لا يا سالم ما تعملش كده، شكرا يا دكتور احترمه وهقدره. دكتور عاطف شافني بعمل حاجه غلط، لا يا سالم ما تعملش كده، انت مقامك مش كده وانت قدرك مش كده الى اخره. وبعدين الامر رب فنعم يمكن مع انه عقيده وجزء من عقيدتنا وهو رمز خيريتنا له ضوابط، في اشياء يؤمر فيها وينهى واشياء نسكت عنها. ابن القيم حاطه ضوابط غير طبيعي، حاطه 4 مراتب. هناك يا سيدي حاله لو انا امرت فيها بالمعروف ونهيت عن المنكر هيتغير الامر الى العكس تماما، عكس ما اريد ويشتد. يعني حتى لو دخلت النهارده في مولد من موالد الدراويش دول، مع تقدير للصوفيه، الصوفيه كفن وك يعني فكر وذكر وتزكيه، احنا صوفيين لما نيجي عند التحقيق نحن نذكر الله جل اكثر من غيرنا فضل ربنا سبحانه وتعالى. ما بتكلمش ليس افتخارا ولا تألق، انما نحن نقول الذكر شيء والصفاء شيء والتزكيه شيء والزهد شيء والورع شيء، والبدعه اللي احنا بالمكثف بنشوفها من التواضع بالاضرحه والتوسل والتمسح بها والموارد اللي بنشوف فيها المنكرات شيء اخر، ده غير مقبول. انا لو دخلت مولد علشان اللي هو بيسموه صاحبه غايب ده علشان انهى فيه عن منكر وقل ما تعملوش المولد، ايه اللي هيحصل؟ الله، لما اذهب الى 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 ضريح من الاضرحه لناس يطوفون به ويقولوا انت بتعملوا ده حرام وانت بتعملوا ده غلط وده منكر، ما الذي يحصل؟ ربما لو هدمت لهم زي ما حصل كده لما هدمت الاضرحه من بعض الناس ايا كان هم مين، راحوا بنوها وعادوها بافضل مما كانت. فالشيء الطبيعي ان لابد يكون في تريث في فكره الامر. ابن القيم بيقسمها 4 مراتب، يقول اذا انا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فتغير المنكر وتحول الى معروف وجب الامر والنهي، فاذا تغير المنكر ولم يحل محل خير برضو وجب النهي. ليه؟ لان المنكر هيزول، لكن اذا كان المنكر سيزول او لا يزول ويترتب عليه منكر مثله هكتشف وشوف اعمل بقى توازن. طب اذا كان المنكر سيزول او لا يزول ويترتب عليه ما هو اشد منه نكرانا يجب الترك، هل انا عندي بالفعل ده انا احسب ان بعض المشايخ مع تقديري ليهم ما عندوش ادراك للوعي ده والفهم ده، مش ادراك كعلم، لا بالتاكيد هم عندهم علم لهم زمايلنا بالتاكيد، انما المآل دراسه الواقع. في حاجه عندي يا اخوانا اسمها المآل، انا لما اعمل ده هيحصل ايه؟ ده مهم جدا. ولذلك أنا من هذا المنبر يا دكتور عاطف بحيي إخواننا السلفية اللي كانوا فترة من فترات عندهم بعض الفتاوى والرؤى وبعد ذلك تغيرت الفتاوى والرؤى. هل أسمي هذه ردة؟ إطلاقا بالعكس، أنا بسميها اجتهاد وباب الاجتهاد مفتوح وبحييهم عليها وبعتبر ده نوع من الاجتهاد الرائع جدا وبسميه مراجعة للمواقف ومحدش يقول عليه ردة. ما حدش يقول دكتور عاطف كان امبارح بيقول النهارده بيقول، لا ما هو النهارده في ظرف بيقتضيني اقول غير اللي قلته امبارح لظرف اخر. الفتوى ذاتها قد تستفتي الشيخ سالم كشيخ في مساله فقهيه النهارده بظروف معينه يقول لك فيها راي وبظروف اخرى ثاني يوم يقول لك فيها راي مختلف، وقد تكون المساله في ذات الموقف من شخصين فتختلف الفتوى. فده انا بحييهم عليه، ولذلك ارى انه الامر في المنكر ما يكونش في هيئه. احنا عندنا الازهر، عندنا مجمع البحوث، عندنا الافتاء، عندنا 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 عندنا، ما احناش ناقصين هيئات، ما احناش ناقصين مجامع، مش ناقصين جمعيات، مش ناقصين جماعات، مش ناقصين اكتر. احنا محتاجين يا اخوانا كل حد يقوم بدوره في مكانه وتصبح مساله الامر في المنكر دي ثقافه ثقافه ووعي وادراك. بيسميها انا الايجابيه، الإيجابية في الموقف لما لاقي راجل غلبان والناس ما بتساعدوش، انا ما تساعدوه يا اخوانا ما تساعدوه. لما لاقي حد مريض وحد يتبرع له، حد يعمل له، حد يدويه، لما ادخل مكان ولاقي الناس مش اي مبجبه، ما تبقى ثقافه، وثقافه عند الجميع لا تختص بها هيئه وتقوم بدور الشرطي فيقوم الناس يكرهوا الدين بسببهم. انا مش عايز ده، فاتمنى ده يحصل. وبرضه باكد مره تاني ان الحديث عن هذا الموضوع انا مش مستبعد ابدا يا دكتور عاطف بان حد يكون دخل عمل الصفحه دي لهدف ما في راسه ليشغل الامه في هذا التوقيت وليلصق تهمه بحزم الاحزاب او طير من الطيارات، ما هوش وقته على الاطلاق. مع تقديري بان الامر في نعم منكر طبعا وجزء من عقيدتنا وجزء من تراثنا وهو رمز خيريتنا وبدونه لا خيري.
نعم شكرا دكتور سالم، جزاك الله خيرا. لكن احنا هنغتنم الفرصه وهنكمل كلام ايضا في الامر بالمعروف عنها ممكن كمهمه وكعقيده وكعباده وكاصلاح. احنا عاوزين نصلح الدوله
صحيح،
والاصلاح لن يتم الا بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر. لكن فكره انه طرح موضوع الهيئه الان هل هو مناسب او غير مناسب، ممكن يبقى غير مناسب لكن تظل الوظيفه قائمه وعاجله وفاعله وانيه وشغاله ومستمره. ناخد نسأل الدكتور سيد ونعود برضه حضرتك تاني في الامر بالمعروف انها ازاي نعمله بقى من خلال الازهر، من خلال الاوقاف، من خلال الاخوان، من خلال جماعة الدعوة السلفية، من خلال الاحزاب، من خلال غيرهم. سريعا ناخد بعض الرسائل. الاخوة فجر الاسلام، شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: من اراد السعادة الابدية فليلزم عتبة العبودية. ربنا يجعلنا من العابدين. لماذا لم يدين الإخوان علنا أو سرا حرب الحوثيين ضد السعودية أو فعل الرافضة في البحرين؟ سجل.
لا يعني مش مستاهل تسجل.
سعيد تراث هو ما كانش متهيألي ما فيش حرب للحوثيين ضد السعودية، ده كانت يمنية هي أصلا. نعم حتى تقل معصية الله جهارا نهارا على الكورنيش. ده سعيد تراث يبدو أنه من اسكندرية هو ما قالش. عصام فاروق من المنيا: احذروا الشيعة فهم أشد عداوة من اليهود، وأنا مع الشرطة المسلمة وأنا أرشح أبو زيد الفقي. شوف شو بقى لك إيه، سماها الشرطة المسلمة يعني ما بقاش أمر ما بقت شرطة. لابد من عودة مؤسسات الدولة أولا ثم التمكين. ده أبو عبد الله من السويس، ده معك ده دكتور مصطفى يعني بيتابع رأيك يعني.
نعم.
ياسر من منفلوط أسود: نعم موافق وربنا يرزقنا الصدق. أشرف الغالي من الشوبة الغربي: لابد من وجود هيئة حتى تسقط الفرضية عن باقي الأفراد. ما احنا عندنا الأوقاف وعندنا هنشوف برضو مع ضيوفنا مؤتمر حزب النور بسرياقوس يوم الجمعة. في قناة تلفزيونية اسمها الحقيقة نصرانية تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أظن مجمع البحوث اليوم أصدر عمل شكوى ضد قناة تانية اسمها الكرمة، فبرضه نبقى ناخد تعليق من لو عند حضرتك فكرة. عبد الرحمن سامي يوافق. أبو ميسرة: نعم الثورة تجني ثمارها.
زينب عسكرية نعم موافقة نجاح الطيب نعم أوافق على فرض الزكاة وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر خالد من سفاجة نعم أوافق ياريت تجمعني مع الدكتور الذي اعترض على كلمة شحرورة وكاتب شين فلما اعترض على هتخلي معه ما احنا مش خلاش محد احنا بنستوعب بعض وبنحب بعض علي عبد الجواد من أسيوط ووافق ولكن يجب أن يكون للتعليم والإرشاد يعني نستأذنك دكتور سيد هناخد فاصل ثم نعود لحضرتك ونشوف رأي حضرتك في القضايا المهمة التي أثيرت فاصل وسنعود إليكم أخواننا إن شاء الله وندعو لكم وتدعو لنا خلال الفاصل
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
أوفيت على الحسن العبقى
وأمتنا الآن في أزمة صدق الصدق مع الله أن يمتلئ قلبك بالله وألا تقصد إلا الله فسئل صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا قال لا الكذب يتنافى مع الإيمان ويتنافى مع الإسلام لأن الإيمان لغة التصديق فإن لم تكن صادقا يعسر أن تكون مؤمنا قيادات مصر قيادات العالم الإسلامي في حاجة إلى الصدق مع الله ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون المؤمن كذابا ليه لأن الكاذب يرضي الناس في سخط الله لأنني أكذب على الخلق لأن الصدق يزعجهم ويؤلمهم ويحزنه
العبد بأخلاق سبقا
فلو أعلم أن الصدق يسعده لقلته تحولت من الصدق الذي يرضي الله إلى الكذب الذي يسخط الله طلبا لمرضاة هذا الذي أمامه فإن قدمت رضاه على رضا الله وفعلت ما يسخط الله في رضا هذا الرجل فإني قدمت هذا الرجل على الله وهذا يتنافى مع الإيمان
ربنا الخلق ظهره فلا يحوينا
ندر الصدق في الناس حتى أصبح الناس يتندرون بالصادق
أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي
فالورد تضوى وعسى القرق حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوينا
زقا دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالي
كيف نعيش لحظة الشكر مع الله عز وجل
الشكر تعقبه الزيادة
دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله
فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك
فلا أنت خالي ادعو لك الأصوات لو لك الحمد للجهر والخلاء.
عبر لنا عن المسؤولية في ضوء القرآن والسنة كيف يتحمل
المعيار والضابط في إعطاء الصوت باعتباره أمانة أن يعطي المسلم صوته للأكفأ وللأفضل في موقعه الذي هو فيه.
إن من اخترناه من أجل قرابة على حساب الأفضل والأصلح والأنفع الذي يطالب بالشريعة الإسلامية ومن انتخبناه خرج وحارب الشريعة الإسلامية فإن انتخابنا له يكون شهادة زور وشهادة الزور على أول طريق جهنم.
لا ينبغي أن نقدم الصوت لمن يدفع مالا.
لا يجوز أن يعطي صوته لإنسان يقول لشريعة الله عز وجل. لا يجوز أن يعطي صوته لإنسان لا يقبل هدي الله عز وجل ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم.
نسألكم أن تتقوا الله عز وجل، نسألكم أن تخافوا الله عز وجل، نسألكم أن تعملوا من أجل مصر.
الآن يجب على المسلمين في مصر وعلى المصريين جميعا أن يرشحوا الأكفأ وأن يرشحوا الأفضل.
يقتنع الإنسان بصلاحيته يجب أن يذهب لإعطاء صوته ولا يتخلف. التخلف معناه انك اعطيت فرصه للتزوير.
ان تبحث ايها المرشح عن الشريعه الاسلاميه وتسعى لها، وكفر النعمه ان تعلو مصلحتك الشخصيه على مصلحه بلدك وعلى مطلب دينك وعلى مطلب قال الله وقال رسوله وعلى شرع الله.
كل واحد يخش مجلس الشعب يستشعر هذه المسؤوليه انك لا تمثل نفسك.
انصحك لله، فكر في بلدك اكثر مما تفكر في نفسك وراتبك المالي لتاخذه.
فرصه جتنا يا ناس لازم نسمعوا مني اساس.
الحافظ شمس للامه قناه الحافظ، مصباح ينير طريق الحائرين، ميزان يزن بالحق والقسطاس المستقيم، محكمة تحكم بشريعة رب العالمين، عين تسهر على رعاية سنة الصادق الأمين، حارس يحمي العقيدة من كيد الكائدين، جندي يدافع عن الوطن في كل حين. قناة الحافظ، قرآن وسنة
وقضاء الكون بهالا. رتل آيات القرآن في كل مساء.
الحافظ، قرآن وسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة، وبنكرر ترحبنا بضيوفنا الكرام، أستاذنا الدكتور سالم عبد الجليل. مرحبا بحضرتك.
شكرا.
دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، مرحبا بحضرتك.
أهلا بكم.
مرحبا أستاذنا الأستاذ الدكتور السيد أبو الخير، أهلا بحضرتك. أستاذ السيد أبو الخير أستاذ القانون الدولي العام، مرحبا بحضرتك.
مرحبا.
دكتور مسعد الزيني، أهلا ومرحبا بحضرتك. دكتور مسعد الزيني عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين. وأخيرا نرحب بالأستاذ الدكتور مصطفى شلبي، أهلا بحضرتك. أستاذ الدكتور مصطفى شلبي نقيب أطباء الأسنان بدمياط، مرحبا بكم أجمعين. إحنا إخواننا المشاهدين طرحين في هذا اللقاء السؤال: هل توافقون على وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وكيف يتم أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر؟ احنا اللي هنبدأ مع حضرتك يا دكتور سيد، لكن هاخذ 3-4 رسائل من اللي جالنا في الموضوع. أبو ختيرش: ده ما يتمكن الإسلاميون من الحكم نسعى إلى ذلك. احذروا في رسالة كده يا عم، احذروا الفتن، الإسلام قادم. كلام مصطفى من هنا بيقول: كلام الشيخ سالم هو الخلاصة. الشيخ سالم بارك الله فيك، الاهتمام بالإمام والخطيب أفضل طريق. أريد تليفوني المحمول. كان في حد بعت رسالة بس يمكن تكون الرسائل بتجري، يقول إن هو خريج 2008 والأمن معينوش وبيلتمس إنك أنت بقى
لا تكتب. يروح دلوقتي الوزارة يقابل الشيخ فؤاد وإن شاء الله يتعيد.
طيب الشيخ فؤاد بيخلص اللي بعت الشكوى تروح للشيخ فؤاد، واللي كان عنده منع أمني الموانع
زالت.
وافق على التطبيق
بس كان نجح،
هو بيقول انه نجح في 2008
هو اللي عنده بقى يعني النتيجة القديمة، فهو يشوف لو كان نجح ان شاء الله يدخله.
جابر من اسكندرية: لا اوافق حتى تتهيأ الامور. سارة: نعم اوافق على الامر بالمعروف وعلى فرض قانون فرض الزكاة. حسن يوسف: نعم لابد من وجود هذه الهيئة. سيد عبد الواحد من بني سويف: يكفي تفعيل دور بوليس الأداب. وأرشح أبو إسماعيل، أنت حصرت أنت كده بتصار الأمر المعروف عنها المنكر
هو الأداب.
الأداب هو ده كويس برضو. ممكن ما نعود تاني لحضراتكم تقولوا لنا أبعاد إيه اللي بيعتمله أو إيه المهمة طبيعتها. حسن يوسف: نعم نعم ولكن ليس الآن، أتمنى أن لا تحرمنا من الدكتور سالم لفهمه للواقع. ناس عايزك وتواظب معنا وإحنا نشره بيك.
الله يكرمك.
والله أنا دعيت من سنتين على نفس الرسائل بتاعتكم دي، من سنتين، إن إحنا يبقى عندنا هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معاذ: أنا رأيي من رأي الدكتور سالم. عاشور الدغواغي: الاهتمام بالإمام والخطيب أفضل عن طريق الدعوة بالمسجد وخارج المسجد. نعود لحضرتك دكتور سيد نسمع رأيك في الأمور.
أولا مسألة الشيعة والسنة والتقارب ما بين جماعة الإخوان المسلمين والشيعة، هو الشيعة دلوقتي أصبحت فزاعة للإسلاميين. أولا هذا الكلام يقال لمنع يعني التقارب ما بين إيران وبين مصر كدولتين. أولا القوة الإسلامية سياسيا معروفة على في الاستراتيجية السياسية أن القوة الإسلامية لها ثلاثة مثلث له ثلاث زوايا: مصر وإيران وتركيا. إذا تم التقارب ما بين هؤلاء والوصل ما بين زوايا المثلث حتى يكتمل أضلاعه ستعود القوة الإسلامية إلى ذلك. ولذلك هم يعودون وهم يحاولون بكل الطرق منع التقارب ما بين مصر وما بين إيران سياسيا، والمتخذ في ذلك الزوبعة هي يكون دول شيعة ودول سنة. أولا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب جاء في مع الأستاذة رولا خرسة أعتقد في برنامج وسألته عن الشيعة، فقال الفقهاء يقسمون الشريعة الإسلامية والإسلام إلى 100%، 50% عقائد، 50% سير، 25% سير، 25% تاريخ وسير. فهو قال ان هم متفقين معنا في 50% العقيدة، متفقين معنا في 25% التانيين، باقي 25% نختلف مع بعضهم في بعض من ال 25%. ده رأي الإمام الدكتور أحمد الطيب في أول تصريح له. النهاردة مصر موجود فيها أكثر عدد من أهل البيت، حتى أن بعض الفقهاء قال أن مصر سنية المذهب شيعة الهوى، لأن أهل البيت كلهم معظم أهل البيت موجودين هنا. كون أن الفزاعة السياسية تفتخر أو الإخوان المسلمين لو رجعوا هيروحوا للإيرانيين، هل الحاجات اللي موجودة دي في كلام، هل دي السيدة زينب، هل دي السيدة عائشة، هل ده
موجودة وحتى لو
ولا هو لأنه كان
حتى لو مش موجودة حضرتك
هو في مساجد، اللي مؤكد ان في مساجد تحمل الاسماء.
المطلوب حاليا هو منع التقارب ما بين ايران وما بين مصر حتى لا تعود القوى الاسلاميه ضربة جزاء. لذلك الرئيس الايراني صرح وقال ان اذا عادت العلاقات ما بين مصر وايران سياسيا ده معناه انتهاء اسرائيل او زوال اسرائيل بالعالم. الرئيس الإيراني عرض إرسال 10 مليون سائح إلى مصر، صرف النظر عن موقفنا من الشيعة أو غير الشيعة، المواقف السياسية تعني. إحنا أيام عبد الناصر أيام السادات رحنا للشيوعيين اللي منهمش دين، رحنا مع ما عرفش مين اليوغوسلافيا، ورحنا مع الاتحاد السوفيتي، والسادات جاب أمريكا اللي تتعزم أو تتزعم البروتستانتينية والعقيدة النصرانية. النهاردة يجري حاليا محاولة لمحاصرة إيران أو تفزيعها، دي نمرة واحد. أما عن إيران دي مشكلة سياسية وليست مشكلة دينية، دي مشكلة سياسية، وأرجع إلى الوضع الموجود حاليا والتفاعلات الدولية موازين القوى في المنطقة تدعو، حتى أن محمد حسين هيك اللي ملوش دعوة بالدين وملوش دعوة بالاتجاهات الإسلامية نصح أن تعود العلاقات ما بين مصر وإيران. إذن إعادة العلاقات ما بين مصر وإيران ليست مرتبطة بالشيعة ولا مرتبطة.
الدكتور سيد كلام جميل، بقى هنرجع لك تاني، بس يبدو أن الدكتور سالم عاوز له تعليق.
مهم جدا 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 أن احنا نراعي أن في مصر أمية دينية يؤسفني أنها تربو عن 70%. إذن يوم حضرتك هنتكلم عن الشيعة والاقتراب منها بشكل قوي، أنا مش ضد الحقيقة مسألة الاقتراب كدولتين، انا ده مش بتاعتي وما فهمش فيها، ولازم الواحد يعرف قدره في كل حاجه واختصاصاته في سياسه يتكلموا فيها، في مسؤولين في الى اخره. انما انا بتكلم من ناحيه الدينيه والثقافيه والفقهيه. هناك للاسف فوارق كبيره جدا ثقافيا واعتقاديا موجوده بيننا وبين اخواننا الشيعة، ونقول اخواننا علشان ما حدش يزاد علينا، هم في النهايه اخواننا. الاخوه الاسلاميه بتجمعنا كرايه اسلاميه كبرى، الأخوة الإنسانية بتجمعنا من باب أولى، بتجمعنا بكل البشرية. إنما هناك اختلاف لابد أن نعترف به. أنا أخشى ما أخشى إنه مع فتح باب التقارب بشكل كبير وباب السياحة للشيعة أن يجوا مصر إلى آخره، أن يحصل استغلال من التواجد الإيراني لغرس المبادئ الشيعية في مصر، ومصر للأسف بوجود التصوف بشكل كبير فيها بزعم حب آل البيت، ونحن أكثر الناس حبا لآل البيت، ونعتبر حب آل البيت جزء من عقيدتنا، أخشى أن يتحول كثير من المتصوفة، وهم يعني العلماء فيهم أسيادنا، إنما هناك بعض العامة والبسطاء من الصوفية اللي ما عندهمش ثقافة خالص، فأخشى أن تختلط الأمور واختلف التصوف بالتشيع. ودليل على ذلك هو ما حصل يوم عاشوراء. نحن نحتفل في مصر بعاشوراء كما احتفل بها النبي عليه الصلاة والسلام احتفاء بنصر الله سبحانه وتعالى للحق، متمثل في نصر سيدنا موسى وإغراق وإهلاك فرعون وهو هزيمة الباطل. ده سبب احتفالنا بعاشوراء. حاولوا في مصر اخواننا للأسف الشيعة ومن على شكلتهم، حاولوا أن يحتفلوا في مصر بهذه المناسبة إحياء لذكرى الإمام الحسين خلافا لما أقامه النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا لا نقبل هذا. ودخلوا المسجد الحسيني وأرادوا أن يقيموا بعض الطقوس والشعائر من الضرب بالسلاسل والجنازير على ظهورهم وخلافه في قلب المسجد، فكان المنع المطلق، وده أنا أعتقد خط أحمر ما نقبلوش. فأنا كل ما أخشاه أستاذنا الدكتور سيد أنه يحصل نوع من الخلط في الأمور والتمييع للقضايا. لازم نكون واضحين وصراحة، تتقربوا سياسيا ما عندناش مشكلة، اقتصاديا ما عندناش، اعملوا انت عايزينه، ما احنا بنشتغل مع دول كفر أساسا ملحدة ما عندناش دين، فما عندناش مشكلة، والسياسة لا تعرف بالأمور مصالح ما فيه مشكلة. إنما لابد أن يكون فيه صارب جوهري واضح
بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة التشيع، فيبقى في وضوح في القضية. فبنتكلم عن تقارب أهلا وسهلا، سياسي واقتصادي وخلافه، إنما الثقافي والديني تبقى خطوط واضحة وعريضة. دكتور
شكرا دكتور سالم، نستأذنك دكتور سيد معنا اتصال ونعود لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زايد الفقي.
أهلا دكتور عطش،
ازي حضرتك؟
بحيي حضرتك طبعا والحاجات الجميلة اللي في البرنامج دي، وبحيي أخي الأصغر في السن بس هو كبير جدا دكتور سالم عبد الجليل،
ربنا يبارك لك،
وباقي الضيوف الكرام، وأسأل الله لهم التوفيق.
آمين جزاك الله خير.
الحقيقة اتعرضت افكار في البرنامج وانا عاوز اعرضها على الدكتور سالم. يعني
اتفضل يا فندم.
الايام القادمه عندنا مشكله هتواجهنا بعد نجاح الاخوه السلفيين والاخوان المسلمين في الانتخابات، واحنا بنحب الاثنين وبنتمنى لهم كل خير. صحيح. وده معروف.
نعم.
لكن هيحصل نوع من قياس النجاح في الانتخابات على نجاح المعلومات الدينيه. يعني هيبتدي كل واحد يتكلم براحته ويعمل اللي هو عاوزه ويقول اللي هو عاوزه. وانا كلمت، عملت مره مداخله وكلمت رئيس اكبر فصيل في الاتجاه في التيار الاسلامي ده، اتضح انه مش عارف الفرق بين الشريعه ومبادئ الشريعه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
وغبي حقيقني فيها. وواحد برضه من تيار ثاني بقول انا خدت مراتي وبناتي ونزلت بيهم التحرير في الثوره وكانت حاجه عظيمه. ومعروف طبعا ان في زحمه يوم 28 وما بعدها وتلاحم الاجساد والتضارب والخوف من الشرطه والحكومه، ما كانش في حاجه اسمها رجل وامراه واختلط الحابل بالنابل. هو يفعل ما يشاء ويفرح بما يشاء ويرضى بما يشاء، لكن تنزيل الاسلام على الواقع من اخطر ما يكون وعزانا بضياع الاسلام. نحن دائما مطالبون بانزال الواقع على الاسلام، الواقع نفسه اللي ننزله على الاسلام عشان نصلحه. لكن ما يصحش عشان انا نجحت في الانتخابات اروح منزل اي واقع على الاسلام. الحاجه الثانيه بقى موضوع حقيقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا اعتنق الفكره دي الاخوه السلفيون فهي ليست فكره سلفيه. إذا اعتنق هذه الفكرة الإخوة السلفيون هي ليست فكرة سلفية، لأن يعني في أيام سيدنا رسول الله وأيام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا معاوية كل الخلافات العظيمة دي لغاية تقريبا سنة 1923 لم تكن هناك هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هي أنشئت في السعودية بتنظيم متفق عليه بين الملك عبد العزيز آل سعود وبين محمد بن عبد الوهاب. يعني لما يقول القرآن الكريم ولتكن منكم أمة، يعني من الأمة أمة مش مجموعة من الأمة، تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر يعني تفعله، يعني تفعله مش تتكلمه، تأمر. والمسلمون جميعا يستطيعون أن هم ينصحوا بعض في المسائل العادية البسيطة. وخطبة الجمعة موجودة في العالم الإسلامي كله وبتؤدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هذا لما طلعنا هي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى ده من سلسلة من سلاسل القضاء على الأزهر الشريف. والقضاء على الأزهر بدأ بتغيير طبع المصحف والصورة دي بقولها كذا وأخرها كذا، واشتغلت المطابع. وإحنا داخلين على موضوع الناس المسلمين في مصر يشكرهم من حبهم في الاسلام، بتهيألهم ان هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دي هتبقى حاجه كويسه جدا. لكن دي بدايه الخراب وبدايه الدمار وبدايه حرب الشوارع. يعني هو بدل ما نهتم بالناس العريانين وبدل ما نهتم بالناس الجعانين وبدل ما نهتم بالحدود المتهتكه وبدل ما نهتم بالتماسيح اللي بحيره ناصر وبدل ما نهتم بزراعه منخفض القطاره، لا هنبتدي نمشي في الشوارع ونعمل هيئه لا اصل لها في الاسلام على الاطلاق. على الاطلاق لا قديما ولا حديثا. نعمل هيئه، الهيئه دي تخبط في الناس الناس يخبطوا فيها. دخلنا تاني طلعنا مشكلة علياء المهدي، دخلنا في مشكلة البنت اللي عروها للعساكر غصب عنهم، خلصت المشكلة دي هندخل في جماله وعياله مبارك وعياله، وبعدين ندخل في الهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني لا أحد يريد ان احنا نمد ايدنا نزرع فسيل الزرع او نصنع او نشغل مصنع، انما ندخل في دوامات مفرغة. هذا بالنسبة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالنسبة للشيعة بقى زي ما قال الدكتور سالم، دلوقتي احنا بنعامل عباد البقر في الهند، وبنعامل عباد البوزة وغيره وغيره في الصين، وبنعامل الدنيا كلها بتحصين. بنيجي عند إيران ونرفع عليها حرب دلوقتي ليه؟ أنا أرى ان الحرب الان موجودة بين امريكا واوروبا واسرائيل وايران، يعني دي الحرب الحقيقية المعلنة. كنا نمشي في العجلة دي، احنا كان عندنا مبارك واللي معاه كنا بنقول عملاء لامريكا، بعد ما سقط مبارك واللي معاه بقى هتبقى الدولة كلها عملاء لامريكا، يعني هتتحول الدولة كلها عملاء لامريكا، ونقف ضد الشيعة والجامل سيدنا اللي موجود في البيت الابيض، ولا كأن مبارك سقط لا هو ولا غيره. ايران يا جماعة هي المثلث القوي في الشرق الاوسط، مصر ايران تركيا، اذا كنت عاوز يبقى لك مستقبل وتحمي اولادك وتقدر تعيش على هذه الارض، يبقى انت عاوز ايران وعاوز تركيا وعاوز مصر. هذا الموضوع ملوش علاقة بالدين ولا بالملة. الايرانيون يتدينون لله كما يشاءون، ونحن نراهم على خطأ، لكن هذا ملوش دخل بالعيش وملوش دخل بالاكل وملوش دخل بالصواريخ. ايران عملت ايه للمسلمين يا جماعة؟ ايران ادت سوريا صواريخ خلت اسرائيل ما تاخدش باقي سوريا. ايران ادت حزب الله صواريخ عمل اعظم انتصار بعد 73، يعني اعظم انتصار على اليهود كان في 73، الانتصار الثاني كان اعظم انتصار عمله حزب الله على اليهود. اليهود دول هم مين؟ اللي هم بيشطبوا الان على القدس وبيشطبوا على الضفه الغربيه، وما بلاقيش واحد مسلم يتكلم في الموضوع ده، لا بالحزب كذا ولا بالحزب كذا. انا طبعا مش عاوز اجرح عشان المرحله الثالثه، لكن بعد المرحله الثالثه والله لو وقف كل واحد عند حده، بس المرحله الثالثه تعدي، لان ما احبش امسك حد من ايده اللي بتوجعه. المرحله الثالثه تعدي بخير، وانا هوري كل واحد هو بيتكلم ازاي وبيعمل ازاي، وان الاسلام ما بقاش سباح مداح. الاسلام علم وله قوانين وله اطر وله تنظيم وله علماء يبحثوا فيه، لا بيجي بالمنام ولا بيجي بالرؤيه ولا بيجي بالشكل الظاهري، لا. الاسلام علم واعتقاد، الاسلام علم واعتقاد. الحاجه الخطيره جدا ان انا نزلت بيان على الصحف المصريه قلت فيه ربيع العرب وخريف فلسطين، عنوانه كده. هل تتصور سيادتك ان مفيش ولا صحيفه مصريه رضت تنشره، وبدات انشره على جميع المواقع، وكان الصهاينه المصريين بقوا موجودين في كل حته، في الصحف وفي القنوات الفضائيه وفي الشوارع وفي ميدان التزويد وفي كل حته قاعد فيها صهاينه. البلد احتلت واحنا مش واخدين بالنا، البلد احتلت. اسرائيل مليون وحده سكنيه اصدروا قرار بانشائها في الضفه الغربيه للقضاء على الضفه الغربيه. هدموا 120 بيت في القدس عشان يعملوا مستعمره تفصل الاقصى عن باقي القدس. كل يوم المتشددين داخلين المسجد، مره يشدوا شباك ومره يقلعوا طوبه، عشان الاخبار بيتعود عليها الطيبين بتوعنا المسلمين، ويتعودوا على اخبار بيوت بعد يوم، لغايه ما يجي المسجد الاقصى بعد 4 سنوات ينزل لاخره ويهدم ويبنى هيكل سليمان، وبعدين بعد كده هيطمعوا في حكم العالم العربي والاسلامي كله، وهينتشر هذا السرطان في اجسادنا. وبيني وبينك احنا نستاهل ونستحق، وما عندناش مقومات، ما عندناش وعي. اذا احنا دلوقتي عاوزين مصر والسعوديه ودول الخليج كلها تحارب ايران، ده ابو اسرائيل يا جماعه.
شكرا يا دكتور محمد. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كده خلاص بقى ثلاثة. نعود للدكتور سيد لو في تعليق سريع.
اولا مخالف الاخ فاضل الدكتور سالم ان هم هيجوا ينشروا المذهب. اولا على الازهر مهمة كبيرة جدا، وقد تنازل الازهر يمكن مؤامرة او تم تحديد الياته تقييدها بأن يشرح للناس عن طريق أئمة المساجد ما هو الدين الصحيح وما هي الاختلافات، سواء أنت صاحب عقيدة وأنت صاحب رأي صواب عليك أن تبين للمخطئ بالحكمة والموعظة الحسنة ما هو الاختلاف. أنا ما بقولكش تعالى أن ما يجي شيء هنا من حاجة ضربه، لكن عليك بالحكمة والموعظة الحسنة في بيان، وعلى الأزهر ويأسم الأزهر في ذلك في بيان مدى فساد ما هي عقائد الشيعة الفاسدة وما هي عقائد وما هو الصحيح فيه منها وما هو الباطل منها وما هو معارض الإسلام. هذه مهمة كبيرة جدا، ومن حضر المجتمع المصري إلا بعد أن انزوى الأزهر ما بين دواوين الحكومة وبين موظفين وبين علاوات وما بين الروتين الحكومة، لابد من إعادة الأزهر إلى الشارع المصري كاملا كامل عن طريق الدعاء. النهاردة في أئمة في المساجد يعني لا يفقهون أي شيء، يمكن بيشرحوا بيقولوا الخطبة من كتاب سلاح التلميذ، مالوش في أي حاجة خالص في الدين. على على على
شكرا دكتور سيد، جزاك الله خيرا. دكتور موسى
كفى ولا ايه يا دكتور؟
هناخد كام رساله كده يا دكتور موسى في موضوعنا. هل توافقون على هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون موجوده زيها في مصر ام لا؟ اتصلوا او ابعتوا رسائل على 94172. احمد مختار بيقول القنوات الدينيه تعتبر هيئه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلام وجيه، احنا هنا مؤسسات كتيرة. نعم اوافق بشرط ان يكون من خلال الازهر. اخوكم حافظ من الشرقية، ام مريم من اسكندرية، لابد ان نعرف موقف الاخوان من دعوة شنودة الى قداس النصر والتهنئة لهم في عيدهم.
الاخوان
اللي بيبعت رسائل سلفي
عايز يعرف الدنيا ماشيه ازاي.
نوافق للقضاء على معاكسات البنات ومضايقاتهم في الطرقات، والقضاء على البلطجيه والسارق والسارقين والمرتشين والاعلام الساقط. ده الاعلام ده لو بقى في هيئه معروف ونهي عن المنكر هتقعد قدام التلفزيونات. ابو احمد حنزاوي بيقول موافق، وتنتخب الشيخ صراحة ابو اسماعيل حازم. ابو اسماعيل
ايش معنى ابو كان معنا هو اول
شرط الموافقه. محمود سلطان من المنوفيه بيقول اوافق على الشرطه المسلمه، وبيحييك يا دكتور سالم. بيقول لك عايزين ناخد بقى الدين جمله فرصه جمله واحده واحنا بنقول له حاضر. ابراهيم راضي بيقول انا متابع وعاوزين الوحش وشعبان وموافق.
استاذ نبيل الوحش يعني.
ايه شعبان ده بقى كمان؟
دكتور محمود شعبان عندكم في الازهر.
شعبان ده حاجه ثانيه.
استاذ بلاغ الازهر. هاني عطوان بيقول زكاة المال من اهم قضايا المسلمين وفيها امر بالمعروف، وتحتاج الى اكثر من لقاء او من اكثر من حلقه، فيها تكافل اجتماعي وفيها جلب المصالح للوطن. اقترح عليكم استضافة المهندس صلاح عطية فله تجربة رائدة ورائعة
طبعا
في التعامل مع هذه الفريضة، فبفضل الزكاة حولت قريته تفهم طبعا. الاشراف من قرية بسيطة الى اعظم قرى مصر. فاستظن هو متحفظ على انه يظهر في الاعلام.
والله انا باسم حضرتك لو سمحت لي انا مدعوه
صحيح
انه يقدم تجربته
صحيح.
الغاية في الرقي والروعة
صحيح.
هو حول الزكاة دكتور عاطف من مجرد اكل وشرب ولبس
الى مشروعات
وثقافة وتعليم وتربية وصناعة مجتمع.
طيب يبقى احنا نداء لاخونا الكبير المهندس صلاح عطية، الناس عايزة تشوف تجربتك وتستفيد منها، وبيتمنوا ان انت تبقى معانا في قناة الحافظ.
ده واجب ديني يعني.
نتمنى ذلك ان شاء الله. نعم اوافق بعد اقامة الدولة. ده شكله احمد بيقول ان هو في كرب، ادعو له ندعي لك ربنا يفك كربك ويفك كرباتنا جميعا. علي من قنا بيقول يا دكتور سالم منور والله اكبر عليك وعاوزينك على القناه على طول.
يسعدني يا دكتور.
الله يكرمك. تقريبا كده خلصت الرسائل. نعود ليك يا دكتور مصعد دلوقتي الامر وظيفه. نعود بقى احنا قلنا ايه؟ احنا عندنا وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدكتور سالم جزاه الله خيرا قال كلام عام جميل ضبط لنا يعني المسألة انه ربما المرحلة وربما لكن احنا عندنا الوظيفة عاوزينها تقوم. وقال انتوا بتقوموا بيها كجماعة دينية والاوقاف وظيفتها الاولى والازهر, لكن ما فيش شك ان احنا ان الوظيفة مش هقدر اقول غائبة ومش هقدر اقول حاضرة, يعني موجود حاجات واحنا بنقوم بوظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, لكن المنكر موجود. ما هو مدام المنكر موجود يبقى لسه عاوزين نهي عن المنكر, وفي معروف كتير غائب يبقى عاوزين امر بالمعروف ونهي عن المنكر. ازاي في هذه المرحلة نحيي هذه المهمة او هذه الوظيفة او هذه الفريضة اللي علينا جميعا؟ عاد الاتصال هناخده ونعود لحضرتك في نفس السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تحية طيبة للدكتور عاطف ولضيفك الكرام.
الله يكرمك, تفضل.
المداخلة بسيطة جدا. المتابع لمصر منذ ثلاث عقود تقريبا يرى أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر تتحرك ذاتيا. الحجاب والمصليات والمساجد وامتلاء المساجد بالشباب قبل الشيوخ, هذه ظاهرة تقول أن هذا الأمر يتحرك في الناس دافع عقدي ودافع يعني حب للخير الذي يعني عرفه بعض الشباب فيدعون غيرهم إليه مباشرة. الشيء الثاني, هذا أمر لا ينكر, الواقع العملي في مصر الذي تشهد به صناديق الانتخاب الآن أن الشعب المصري كله مع الذكاء والفطرة ظهرت, والمظاهر العملية بالحجاب وامتلاء المساجد بالشباب هذه أيضا ظاهرة, فلا حاجة لهذا الأمر. أنا أرى مع شيء من الدرس أن مجلسي الشعب والشورى هما يعني صورة فعالة وحضارية وحديثة للأمر المعروف والنهي عن المنكر في أعلى مستوى, هي هما يصدران التشريعات وهما يراقبان أيضا صدور هذه التشريعات التي تضبط حركة المؤسسات ومن ثم حركة الأفراد, وهذا هو قمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أن التشريعات تكون موافقة لشرع الله موافقة لشرع الله, وبذلك تنضبط الحياة مؤسسيا وليس بهيئة لها طبيعة خاصة لبلد آخر وفيها بعض المسالب وبعض العيوب من نوع من المراقبة ونوع من المتابعة التي قد تكون يعني عليها كلام. مرة أخرى أنا أقول أن المتابع لحركة الدعوة الإسلامية في مصر يقول أن الأمر معروف والنهي عن المنكر يمشي يعني في عروق الشعب المصري بصورة ذاتية وطبيعية ومرئية وملاحظة وظاهرة. الشيء الثاني أن مجلسي الشعب والشورى يمثلان أمر معروف والنهي عن المنكر.
طيب شكرا جزيلا, لعل الفكره وصلت. كلمه معك دكتور مصطفى.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا المعروف كل ما امر به الله تبارك وتعالى والنبي
معروف.
محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كله معروف. عشان في ناس ساعات بتصرف نفسها او ذهنها على المعروف في ان هو مثلا لبس الحجاب او 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 يعني ايه اقامه مثلا بعض الشكل او الهيئه او طريقه اللباس او الى اخره. لا, المعروف هو كل ما امر به الله تبارك وتعالى. صله الرحم من المعروف, اتقان العمل من المعروف, التعاون على بناء المجتمع من المعروف, والوقوف امام الظالم وان تقول له يا ظالم بالمعروف, وهكذا. والمنكر هو كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويل للمطففين. المطففين سواء كان الرجل مع زوجته مطفف, إذا كان مطففا فويل له. المدرس اللي بيأخذ حقه ويترك حق التلاميذ فهو مطفف, ويل له, وهكذا. فكل ما نهى عنه الإسلام هو منكر. فدي نقطة معلومة. النقطة الثانية اللي مهمة جدا الناس تعرفها, لأن أنا مع فضيلة الشيخ سالم في 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 المعنى الجميل اللي احنا بنقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة، ليس واجب العلماء فقط. صحيح ان العلم شرط للامر بالمعروف، بس انت تعلم ان الصلاة واجبة تأمر اولادك بها، تعلم ان الامانة هذه من الدين تأمر بها، فالانسان يأمر بما يعلم. فالعلم شرط، انما العلم ده مش قصدنا بيه ان العلماء بس، انما قصدنا كل واحد يعرف في الدين معنى يأمر به ويعرف منكر ان ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه او النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فينهى عنه، يبقى في امر ما يعرفوش يبقى لا يتحدث فيه. النقطة اللي بعد كده اللي يعني فضيل الشيخ سالم تعرض لها سريعا، وهي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما هو متفق عليه، الامر المختلف فيه في اراء واحد واثنين وثلاثة، فيبقى لا يوجد هنا معروف ومنكر، ولكن يوجد هنا اراء، فمن اخذ بهذا الرأي فهو في صحيح، ومن اخذ بهذا الرأي هو صحيح. فلو ان كل انسان امر بمعروف، الرجل في بيته امر بمعروف، والموظف في مكانه امر بمعروف، والرئيس في مكانه امر بمعروف، والمرؤوس في مكانه امر بمعروف ونهى عن منكر، بالفعل هو ده الدور المطلوب في هذه الفترة، مش الهيئة او شيء من هذا القبيل. اكبر امر بالمعروف ونهي عن المنكر القدوة، ان انا اكون قدوة، الناس بتشوف بعينيها اكتر ما تسمع باذنها، الكلمات قد لا تؤثر انما المواقف تؤثر. مش ممكن يعني انهى عن الرشوة وانا ارتشي او اخذ، فالقدوة اهم وسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد كل واحد فينا يبقى قدوة في مكانه، لابد ابقى المسلمين متقنين لاعمالهم، لابد المسلمين يبقوا قدوة في كل تصرفات. اخر نقطة انا بركز عليها في الامر المعروف والنهي عن المنكر، ان انا بقول الامر المعروف والنهي عن المنكر يكون متدرجا وعلى حسب طبيعة من امره. في واحد امره بشيء كبير، وفي واحد امره بطريقة بسيطة، في واحد افوت له جزء علشان فقه المقالات اللي تفضل الشيخ سالم وقال فيه، في واحد يقبل مني الكلام فانا اقول في هذا الوقت الامر معروف ونهي عن المنكر. قد اهيئ ويعني اقول مرة اخرى، يعني التدرج هو اصل من اصول الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية قامت على ثلاث اصول: قلة التكاليف والتدرج في التطبيق ورفع الحرج. فلابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون متدرجا وموافقا، بحيث يبقى أنا عارف أن أنا لما أقول الناس هتستجيب لي.
شكرا دكتور مسعد، جزاك الله خيرا. رسائل سريعة، أحمد عثمان من الغربية: أريد هيئة من المشايخ الربانيين على كل مناصب الدولة. أبو معاذ محمد إسماعيل بيقول نعم. عبد العال سهاج بعت رسالة تاني بيقول: يا فضيلة الشيخ سالم، أنا اللي نجحت في مسابقة 2008 ومنعت أمنيا دون ذنب، فأرجو تعييني. ده هو من سهاج، هل بيجي القاهرة؟
بيجي القاهرة.
خلاص تيجي.
لازم يجي علشان إيه؟ أولا الشيخ فؤاد عنده الملف ده فيتأكد إنه نجح. بتتعمل له مقابلة نطمئن بيها إنه لسه ما يزال صالح وتوكل على الله.
طيب خلاص أبشر يا شيخ عبد العال.
إن شاء الله.
أبو عبد الرحمن وافق بشدة. أخوكم رمضان لطالما تمنيت ذلك، أنا موافق. سؤال معاكسة يا شيخ سالم، لماذا الإصرار على الموسيقى في قناة أزهري؟
لا مانيش دعوة بقناة أزهري، برنامجي فصل.
كويس، لأن هو مش مسؤول.
برنامجي أهلا وسهلا.
البرنامج أنت مراعي فيه إنه
طبعا. لا شفت يا دكتور.
أنا عارف طبعا إنه سياسة قناة مش سياسة
بالضبط كده
برنامج، يعني قناة الحافظ مثلا أنا رئيس القناة، أنا مسؤول عن سياستها كلها. فاللي بيجي ضيف بيبقى غصب عنه بيخضع للسياسه. الراجل بيقول ان انا هو
لا ينكر في المختلف عليه.
بالظبط كده، كنت عايز اقول كده، يعني المساله
مختلف عليه
وان كان انا او ما يعني افضل الا نستمع الى الموسيقى، انما لا ينكر المختلف ولو كان رايي ضعيف.
حد منصور اوافق ويرشح دكتور ابو الفتوح.
دخلنا في النهارده
والعوه كان فيه يلا اربعه
بس كلهم اسلاميين.
كلهم اسلاميين، احنا بنتكلم دايما عن الاسلاميين.
الحمد لله.
لا هو جمهور القناه
الطبيعي.
اخوكم عمرو نجيب بيحييكم وبيحبكم. الإخوان طلاب سياسة دخلنا في الهجوم فلم أرى منهم مناظرا أو محاورا أو مناقشا مع شيعة أو نصراني بل أرى مسبحة ولحية يدوب نبتة في الوجه أليس سؤال أليس نظام الهيئة هو نظام العسس الذي أنشأه سيدنا عمر في وخلفائه في كل زمان ومكان هنبقى نرجع نسجل عنه الحل السحري هو الدكتور العوى رئيسا وأبو اسماعيل نائبا أو العكس ده يوسف محمود نعم لتأسيس الهيئة السلام عليكم مصر ستنعم بالخير بهيئة شرعية تدعو للخير ومؤهلة إلى ذلك بكل تعليم الإسلام الشيعة ليسوا إخوة لنا هم حرفوا القرآن سبوا الصحابة وكفروهم ونحن نختلف معهم سجل دي عندك عشان انت قلت إخواننا وانت قلت تحت راية الإسلام طبعا. أو لا إله إلا الله
طبعا.
من ذبح السنة في العراق أكثر خطرا ممن قتلوا الأسرى الشيعة أخطر من اليهود مش عارفين بالكلام ده عاوز مراجعة أنا بسمعه كتير إن الشيعة أخطر من اليهود
كتير.
وأنا أظن اللي بيقول الكلام ده لازم يبقى يهودي يعني لازم يروج الفكرة دي يعني اليهود خطرين والشيعة لما يخشوا في منطقة العقيدة خطرين لكن اليهود خطرين في كل حال يعني لكن برضه أنا مش صاحب رأي عند حضراتكم يعني المهدي سماحة من المنصورة ما هو دور الدعاة وعلماء الأزهر والمساجد والقنوات الإسلامية أمر بمعروف ونعم ممكن دكتور سالم أنت سابق عصرك وأنا معك في رأيك في الأمر بالمعروف وأيضا في موضوع التقارب الإيراني دكتور يسري حسان معهم في كل ما تجملوش حد بيتكلم بظهر شكله على برضه على الشيعة
تمام
حمدي السيد أبو زيد الفي مش موافق عليه رئيس طيب حقك أحمد الصاوي من الجليلة شرقية نحذر من التقارب الإيراني واضح أن موضوع مع الشيعة موضوع حساس
جدا
نطرحه بكرة بالتفصيل
لا في
لا طبعا إذا كانت الهيئة
اتجاه لا يقبل
أنا عشت في السعودية 20 سنة
بشدة
والهيئة في السعودية دورها أصبح ضعيف في بعض المدن تفعيل الإمام له دور في كل حي ويمكن تفريغهم لذلك كعمل إضافي بحافز ده محمد الشناوي إمام ببلقاس إخواني أزهري الجديدة دي الطفل إبراهيم بيقول نعم وافق جديدة عندنا واحد يقول انا اخواني ازهري يعني زمان كنت بتستخبوا غصبا عنكم
لا والله يا فندم
كمان خمس سنين لو ثبتت التهمه
والله يا فندم ما بنستخبى ده احنا كنا يعني بنتكلم على طول بنستخبى على طول برضو يعني مفيش مشكله يعني
دكتور احمد الشرقاوي بيقول المساجد عند الاذان مملوءه بدون عصا
الله
او هيئه
جميله
ارى ان نعيد تاهيل جميلة. الشرطه لتقوم بهذا الدور
شوفوا
هي عايز تعيد تأهيلها يعني
الطفلة ندى بتقول نعم وافق أم أسامة من الجيزة موافقة على تأسيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الشيخ حازم
أغلبهم نساء للعاطفة
كله حلو ما تسيسي الكلام يا دكتور مهندس سلامة أو محمد سلامة نعم إيران تساعد بشدة على قتل السنة وحزب الله لا أؤيد تأسيس مثل هذه الجماعة والأفضل أن أتعلم تعليم ديني فودة نعم بكل تأكيد طيب خلصنا ننتقل لحضرتك يا دكتور مصطفى ونشوف رأيك وفيك يعني الأخ اللي اقترح من بالآس كلام جميل بيقول لك الإمام ما ياخد بدلات إضافية ويقوم بهذه الدور احنا عندنا المؤسسة الدينية بشقيها أوقاف وأزهر أو أزهر وأوقاف بالفعل محتاجة أنه يبقى الدور تبقى مش وظيفة وتبقى لكن تبقى رسالة ويبقى معاه سلطة وقدوة يعني يبقى معاه ضبطية اللي بيقولوا عليها يعني كيف أنه هو يجي لما يشوف ما قهوة فيها مشاكل يعمل يقول هذه القهوة دي فيها مشاكل ويبقى تقريره يحترم يعني مش شرط احنا مش عايزين ناخد النموذج اللي موجود في بعض الدول انه هيمشي مجموعه وياخدوا او يضربوا او عصا او لا، ده هو نوع من انواع ان الناس تشعر انها متابعه. يعني لو في اداره مرور بالتراخيص والموظفين عارفين ان في افراد ما هييجوا يشوفوا الناس اللي بتدفع رشاوي ويسال الناس او يلحظ بعينيه وبعدين يعمل مذكره ان اداره المرور اللي بتطلع التراخيص في المنطقه الفلانيه فيها رشاوي، ولو عنده معلومات بيقول، وهذا الامر محتاج مراجعه. حتى لو مجرد ان المذكره دي بتروح لرئيس الوحده دي الضابط وتقال له ان فلان عندك وفلان عندك، في تقرير من امام المسجد اللي جنبك بيقول ان الراجل ده مرجح او محتمل او لعله بياخد رشاوي، لو كان بياخد رشاوي هيخاف لانه
ده شغل النيابه، ده
بقى مرصود،
ده شغل النيابه ده.
ما هو لا احنا بنعمله هنا دايره امر معروف ونهى عنكر، بقول احنا لسه ما دخلناش،
ده مش الامر معروف ده شغل النيابه. ده بلاغ. امر معروف ونهى عنكر. انا اسف جدا احنا عايزين نفرق بين حاجتين، اسمحوا لي. بين الدعوه اللي يقوم بها الشيخ ويقوم بها الدكتور ويقوم بها كل انسان عنده معرفه في ناحيه معينه، وبين الرقابه. هيئه الامر معروف ونهى عنكر تعني الرقابه، تعني المنع الجبري والقسري، تعني الحمل على التنفيذ والا. ده مش دين يا اخوانا، الدين دعوه، الدين تعليم. اما اجي اقول حاجه للدكتور عاطف لو سمحت ابقى صلي عشان الصلاه دي فيها حاجه كويسه قوي، بلاش يبقى صلي عشان لو ما صليتش هضربك، ما تنفعش ما تنفعش. دي سلطه اب مع ابنه اللي هي اضربوهم عليها العشر، بمفهوم برضه الضرب اللي هو يعتبر يعني دقه في الامر مش اكتر، مش لا وجع ولا غيره. ولما هيوصل الولد لسن مراهقه وسن بلوغه وكبير رشد والكلام ده مش هيقوم بهذا الدور معاه. هتفقد مساله الدعوه. فاحنا مش عايزين نخلط بين الدعوه الذي يقوم بها العالم الازهري ويساعده في ذلك كل من علم ومن انتسب الى تيار ديني بعلمه، ما فيش مانع ابدا، ده مساعده في الدعوه والوعظ والارشاد والتعليم، وبين المراقبه ان الاقي بسالم واشوفه بيعمل ايه واحاسبه عليه. ده دور، ده دور الهيئه، فما ينفعش.
طيب احنا برضو كلمه هيئه هي اللي خلت حضرتك
لا يا فندم طبيعي
وطبيعه ان النموذج ده موجود في بعض الاماكن.
ايوه،
لكن احنا انا على فكره هذا الفهم اللي انت قلته انا ما كانش خطر في بالي، لان انا مش ده فهمي. انا فاهم انه ايه، نعود، انا سميت شوف وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي عندنا، والجزء الغائب منها عاوزين نفعله، بمعنى ان احنا بالفعل نامر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر. انا لو انا بلاقي دايما اللي بيذكرني وبيامرني وبينهاني اكيد هنزجر عن اشياء كثيره خطا بعملها واعمال اللي هي انت قلت سميتها دعوه، سميتها دعوه. لكن اللي احنا عندنا ايه؟ دلوقتي ممكن يكون في منطقه المسجد الامام بيطلع يوم الجمعه عنده وعظ، وهذا الوعظ فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبعدين بعض الاسئله اللي نسالها له او هو ممكن، لكن بيقف الوظيفه بتغيب من عنده الى ان تاتي الجمعه القادمه او الدرس القادم. ازاي بقى الوظيفه تبقى حيه عندنا؟
يعني
وبعدين
انا يعني يروح للمرور،
انا عاوز بقى ثقافه زي ما
يروح للمرور ويقول له
برضه
مش يراقبه، يقول له ده منكر وده حرام وده حلال وده كذا بالظبط.
في دعوه، في دعوه من دعوه في القانون هم لغوها اسمها دعوه الحسبة.
بس الحسبة برضه هي ايه دكتور؟
حاجه ثانيه.
الحسبة معناها ان انا بقدم برضه ورقه زي بلاغ.
طيب
بلاغ برضه شغل نيابه. يعني في النهايه ما هواش دور الشيخ سواء المعمم او غيره اللي هيروح يقول لازم تصلوا لازم ما تصلوش لازم، ما ينفعش.
لعل الدكتور عاطف قصد الدكتور سالم نقطه مهمه، وهي ان الامام ما يكتفيش دوره بالمسجد، انما الامام يروح للمصالح اللي حواليه ويامر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر.
سميها دعوه.
ايوه بالظبط، يعني يروح للي بيفشي يقول له الرشوه حرام وكذا وكذا كدعوة. وهذا كلام جميل مفهوم، انما مش مراقبه،
مش حكم،
مش مراقبه
وقضاء.
بالظبط.
الدعوه القضائيه دي احنا كان عندنا على فكره بالمناسبه دي، كان بعض المفتشين، وده من حوالي 5 6 سنوات قبل ما اروح الديوان، 7 سنوات 8، كان في بعض المفتشين خدوا دوره قضائيه وكان لهم حق الضبطيه القضائيه. بس للاسف الضبطيه القضائيه دي ما كانتش علشان اللي بيعمل غلط ومنكر وخلافه، كان علشان اللي بيعمل مخالفه قانونيه في المساجد. يستعمل الميكروفون من غير اذن، يستعمل المنبر من غير تصريح الى اخره.
انا 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 مش عايز الموضوع يخش في السكه دي يا اخوانا. سكه الضبطيه القضائيه حتى لو كانت لشيخ انا اجزم بانها تستعمل بشكل غير صحيح. ما ينفعش وتفهم غلط. خلينا نقول دعوه وارشاد. احنا كنا ندعو ونرشد. دكتور عاطف من خلال منبره ده بيعمل دعوه وارشاد اكتر حتى من منبر، لان كام واحد بيشوف هذا البرنامج وهذه الوجوه الطيبه من امثالكم. ده طبيعي الطبيعه. احنا عايزين دعوه، عايزين تعليم، عايزين محو اميه دينيه، عايزين نقول للناس اللي يصدق ربنا هيثوب الجنه. ده كانت النبوه. اللي هيكذب يخش النار. مش عايز اقول له اذا كذبت هقطع ايدك ولا. لكن عندما تتعدى الجرائم الى الغير، سرق من واحد، قتل، عمل جريمه تؤثر على الغير، يحكم عليه وقتله والقانون يعاقبه. والقانون يعاقبه ما يوافق الشريعه. يبقى انما ما يبقاش هيئه مشيخيه. الربانيون هم الحل. انا كتاب كتبته سنه 92، اول كتاب ألفته سميته الربانيون هم الحل، لكن مع يقيني بان الرباني ده مش لازم يكون الشيخ، قد يكون رئيس قناه، قد يكون رئيس مصلحه، قد يكون الرباني ده انسان فاضل في محكمه ولا في جامعه ولا الى اخره. وحتى لو كانوا مشايخ، هل الشيخ يفهم في السياسه؟ ما اعتقدش ده يفهم في الشأن العام ممكن، لما عشان يفهم في السياسة والمبادئ المتغيرة ويتلون بها ده بعيد.
صحيح. طيب نعود لك يا دكتور مدنات، تفضل.
الحقيقة يعني أنا اسمحوا لي أن أنا أعود بالأمر إلى يعني ما أظنه أصلي، يعني وهو أن دين الله عز وجل نزل لإسعاد الناس. ويعني قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
الله.
إنما يبقى عكس الشقاء إيه؟ السعادة. الدين والإسلام والقرآن لم ينزل لجلب الناس، إنما نزل لتربية الناس. وتربية الناس على أول حاجة العقيدة. العقيدة اللي هي أول جزء من الشريعة، إن أنا أربي المسلم والمجتمع المسلم على العقيدة الصحيحة. أولها أن يعرف أن هناك الله الذي يحبه والذي يخشاه والذي يراقبه. فحينما يخشى الله عز وجل الإنسان، بعد كده الأمور كلها هتبقى سهلة جدا وبسيطة جدا. هيبقى الإنسان إن هو بنلاقي العسكري اللي أنا قاري خبر أول امبارح تكريم أمين شرطة اتعرض عليه أكثر من 50,000 جنيه عشان إن هو إيه. أنا حصل يا دكتور عاطف موقف في انتخابات 2010، راحوا في احد في المكان انا كنت فيه، راحوا كل اللي كانوا قبضهم كل واحد 500 جنيه. وبعدين اكتشفنا ان وده اللي كان بيقبض اللي قال ان هو كان واخد، انا كنت واخد 1000 جنيه قبضت كل واحد 500 جنيه، لغايه ما وصلوا الواحد اخر لجنه رفض الرجل ان ياخذ ال 500 جنيه عشان يدور بتاع رئيس اللجنه. فقال له طب خلاص خليهم 1000، قال له لا، قال لهم خل 2000، قال له لا، قال له 3، قال له لا، وصل ل 5000 جنيه. لما وصل 5000 جنيه بكى الرجل وقال له والله 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 ما احوج واحد ال 5000 جنيه ده انا وبيتي، ولكن اخاف اخد ال 5000 جنيه وانا رايح عربيه تخبطني او اروح الاقي ابني مرض ال 5000 جنيه ما كفش عالجه. ورفض الرجل ان هو يزور الانتخابات. هذا الرجل تربى
بس اتزورت في
على الرجل تربى على الخوف من الله عز وجل ونزلت الشريعه لهذا. فاحنا عاوزين ان ده البناء الاساسي اللي بتفعل الشريعه نزلت لهذا. انا عاوز الفت النظر لحاجه يا دكتور عاطف. احنا في الخمسينات والستينات كان كان انا في الجامعه كنت في السبعينات، كان الحجاب والمظاهر الاسلاميه مش موجوده قوي. تمام. بعد كده بقت المظاهر الاسلاميه موجوده والالتزام بالاسلام والحجاب وكذا وكذا وكذا، كان بالسيوف ولا بالسلاح ولا بكذا وكذا، ولا بالدعوه والارشاد ودور الازهر ودور العلماء ودور كذا ودور كذا ودور كذا. والناس لما بيخلى بينها وبين الاسلام تختار الاسلام. حتى الحرامي حتى كذا كذا بينه وبين نفسه ضميره في مصر بالذات. مصر التدين في كل الفئات وكل حتى المسيحيين عندهم تدين. فمصر لها ايه؟ طبيعتها. فانا في تونس، تونس كان فيه ايه؟ النار. يعني كان فيه قانون بيقول ان المراه المحجبه اللي تروح تدخل مستشفى عشان تولد ما دام محجبه ترجع ما تدخلش المستشفى لانها محجبه الا اذا رفعت الحجاب عن شعرها. وبعدين لما القرار السياسي راح لقينا الوزيره المحجبه
والان عضو مجلس ايه المحجبه وهكذا. فالناس لما بيحال بينها وخلاص بتترك. انا عاوز اضرب نموذج اخر ومثال اخر. في ثوراتنا المباركه لما اكثر من 3 مليون في ميدان التحرير واثناء الثوره وغياب الشرطه الكامل لم ترصد حادث سرقه واحده او اغتصاب واحده. ترك الشعب اهتم بقضيه كبرى بقى اصبح اهتمامات للشباب عنده قضيه كبرى هي قضيه الحريه. فالشعب لما يبقى فيه قرارات سياسيه للاهتمام يبقى له اهتمامات الشباب له اهتمامات للقضايا العظيمه والرجال والنساء والفتيان والفتيات قضايا عظيمه. الناس كلها بتعود الى ايه؟ الى الالتزام بالمعروف طواعيه يعني تيها طوعا او كرم قالت اتينا ايه
طائعين.
الناس عندها رغبه للعوده الى ان تعيش في ظل الشريعه وفي ظل الايه وفي ظلال الايه الحق. النقطه الثانيه من هذا المنطلق بقول قضيه الزكاه اللي احنا نقطه اساسيه عندنا. احنا عندنا قضيه الزكاه يعني المجتمع حجم السرقات اللي اكتشف بعد الثورة هل كان حد مننا يتخيله؟ لم يكن حد يتخيله. فإذا كان حجم السرقات أنا كنت أثناء الثورة موجود في أحد ميادين في دمياط. جالي واحد بيقول لي أنا اتصل بيها ابن عمتي في ألمانيا. واحد ألماني صاحبه بيقول له حجم السرقات ده عندكم ده لو الفلوس دي ما اتسرقتش إحنا كنا نيجي نشتغل عندكم كألمان لو الثروة دي عندكم. ومع ذلك لم ينهار المجتمع المصري. ليه؟ لوجود التدين اللي بيدفع المجتمع المصري لاداء الزكاه والصدقه. ده اللي حافظ على الكيان المصري المجتمع. في الغرب ما عندوش الزكاه، ما عندوش الصدقه، ما عندوش المسجد. فلجا البديل اللي هي ايه؟ مؤسسات المجتمع المدني. احنا عندنا الناس لما بتربى على الاسلام ده طواعيه. انا بقول الاسلام نزل لتربيه الناس على الايه؟ على الاسلام. والناس لما القرار السياسي لما بيترك الناس لحريتها بتختار ان هي عاوزه تعيش ايه؟ عاوزه تعيش للمراقبه، مراقبه الله سبحانه وتعالى، الانتاج، اتقان العمل، اللي هو التعريف المعروف اللي استاذنا الدكتور سالم قاله والدكتور مسعد اللي هو كل المعروف. مش ما نحصروش بقى في الحجاب، ما نحصروش في عدم شرب الخمر، ما نحصروش، لا نحصره الانتاج، الانتاج واتقان العمل. وان احنا النهارده من المعروف ان الطالب يتميز، والتميز في كل المجالات، وان اكتشاف الموهوبين وتنميتهم وكذا وكذا، كل هذا معروف. فيعني اصل القضيه اللي انا اريد ان اعود اليه ان شاء الله.
جزاك الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الغي صوت التلفزيون من عندك يا استاذ نبيه.
ازيك يا دكتورنا الفاضل؟
ازي حضرتك؟
ازي الكوكبه اللي معاك؟
معانا الاستاذ نبيه الوحش المحامي الهمام. يا استاذ نبيه
تحياتي للكوكبه اللي معاك اللي موجوده.
ربنا يكرمك. احنا انا عاوز بس اسالك لحظه، اسالك في حاجه جديده.
انا عايز اتكلم في نقطة قبل السؤال بس.
النيابة بس السؤال، لا خد السؤال وبعدين عشان اتكلم عشان مش عارف اوقفك.
تمام.
النيابة والجهات الرسمية اقتحمت اليوم عدة مراكز حقوقية.
ايوه.
وقبضت على ناس واظن اخذت مستندات، وطبعا كالعادة طلع بقى امريكان بيشجبوا وجهات كثيرة بتشجب. معلوماتك عن الموضوع ده ايه؟ لان ده مرتبط بقضية التمويل الخارجي لبعض الجهات.
لا دي 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 في صميم قضية التمويل الخارجي اللي عدت فيها وزارة العدل لجنة تقصي حقائق، واللي ثبت بالدليل القاطع اثناء تحقيقات نيابة امن الدولة عن طريق مخاطبة السفارات الدول المانحة ان هم متورطين في التمويل الاجنبي، والمفاجأة انه لقيوا مخزن اسلحة في المقطم تابع لحركة 6 ابريل القذرة.
مؤكد ولا لسه كلام اشاعات؟
نعم.
مؤكد ولا اشاعات؟
لا اشاعات. انت عارف يا استاذ عاطف ما اعرفش ايه اللي بيني وبينك بتشكك في كلامي كله. لانه الوحيد في مصر اللي معاه مستندات نبيل وحش.
دي شغلتي ودي شغلتك، شغلتك انك تقول معايا مستندات وانا اقول لك
انا بكره ان شاء الله معاك في الحلقه في مفاجآت بكرة يعني هتذهل مصر كلها.
طيب
بخصوص التمويل وبخصوص المحاول اللي خربت مصر.
طيب.
لكن انا عايز انا اتصالي كان بهدف التعليق على الدكتور الفاضل ابو الخير اللي قال انه الحزبة اتلغت. نظام الحزبة لم يلغى وانما النظام البائد كان اصدر قرار قانون رقم 3 سنة 96 بعد قضية نصر ابو زيد ووضع الحزبة في يد السيد المستشار النائب العام. وهذا القانون النقيض طعن عليه بعدم الدستورية في قضية نوال السعداوي ولأن الحزبة جزء من النظام الإسلامي لا يجوز إلغاءها أو تقييدها أو وضعها في يد شخص معين زي السيد المستشار النائب العام. النائب العام ليست جهة قياس ولا مصدر من مصادر التشريع. بس حبيت اوضح النقطه دي للدكتور ابو الخير والحمد لله الحمد لله اللي كنت طعنت بعدم الدستوريه اثناء قضيه نوال السعداوي والتفريق بينها وبين زوجها لما انكرت ما هو معلوم من الدين بالضروره وصدرت فتوى من الدكتور نصر واصل نصر فريد واصل وقال بالنص كده استمعت الى اقوال نوال السعداوي واتملى الا تكون صدر عنها فاذا كانت صدر عنها لابد ان تستتاب وان اصرت اقوالها فانها خرجت من دائره الاسلام. وحصلت على الفتوى وسئل في مجله اخر ساعه وقال هل نبيل وحش له مصلحه في رفع الدعوه؟ قال نبيل وحش له مصلحه خاصه ومصلحه عامه لانه ضفاف كفايه ولابد ان يقوم به احد المسلمين في حال التقاعس المؤسسه الدينيه وربنا يديله الصحه ويجازيه خير. فموضوع الحزبه قائم واحنا غالبيه القبائل عملناها حزبه دينيه او حزبه سياسيه ويكفينا فخرا حصلنا على 3 احكام تاريخيين حكم بجلد ناس الدخيلي تاسيسا للحزبه الدينيه وحكم باسقاط الجنسيه المصريه عن الشباب المصري دول الصهيونيات وحكم بإلغاء شعار الشرطة.
شكرا يا استاذ نبيل.
وحكم بمنع اغاني الفيديو كليب اللي هو بيسموه كنس كليب. واحنا وراهم بالمرصاد ان شاء الله.
بارك الله. شكرا يا استاذ نبيل.
هناخد بعض الرسائل السريعه. ابو عرام الدين لا يتجزأ فكيف نقول انهم مسلمين انهم كفار لسببهم الصحابه؟ برضه رجع لل احنا الدور جاي عند حضرتك فانت بقى. محمود العشري بيقول يا دكتور ابو زيد الهند وعباد البقر ليس لهم مطامع في بلدنا زي ايران. برضه نفس الكلام. عبد الله ميهوب وفولي و بيقولوا نعم وبيرشحوا الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب للرئاسة.
بس هم مترشحين؟
والله يرشحوا.
اللي كنا ترشح في اللي جاي.
مفيش فيديوهات؟ في فيديوهات. محمود بيومي مرة واحد ليبرالي لقى الفانوس السحري طلع له العفريت قال له ده بيقول على رمز لحزب النور بس واضح يعني
لا ما يصح
بس ما كملتش. سبحان الله. مجدي فؤاد انا مع كلام الدكتور محمد ابو زيد. هبه من السويس انا لا اؤيد مش عارف انكم تعلمون ديننا باسلوب مش فاهم انا مش واضحه لي معلش. سالم دكتور سالم السعيد ايتاي البارود نريد برنامج ثابت للدكتور سالم.
ايوه
يعني عرضه
امانه ثقيله والله يقدر.
احنا جاهزين
ربنا يبارك لك.
محمد غريب بقشيش صان الحجر شرقيه يؤيد انشاء الهيئه والشيخ حازم. احمد حسين وافق على راي فضيله الشيخ سالم وأرجو ضم جميع المساجد والزوايا للأوقاف لأنها أحد مصادر التشتت الديني والرجوع إلى دعم الكتاتيب. أحمد حسين عمر مصطفى اقترح أن يتم ذلك في صورة حملات توعية أمنية من الداخلية. أبو معاذ بندق وينهون عن المنكر. سمحنا يا دكتور أبو زيد نشم رائحة انحيازك للشيعة مصرية بالقصيم بعشق ترابها، مش عارفين تراب مصر ولا تراب القصيم. أبو سليمان من أبو حماد شرقية كل الناس عارفين واجباتهم وعارفين حقوقهم. لا بيقول لا يعني مش موافق. ما أنا لازم أطلع الرسائل بوضوح. أبو عرام الدين أوصى بأهل الذمة وحذرنا من الشيعة، مش عارف أرجو أن يتواجد الإخوان معكم لجمع كلمة المسلمين. حاضر. في كذا رسالة جت وانا كنت بعديها وبرضه هقولها كده وعديها، كأنه عاوزة تتهم الشيخ سالم في انه هو له علاقة بقفل القنوات الدينية، وانا عديتها لانه ملوش علاقة يعني احنا
يقولها برضه ما جراش حاجة يعني حق كل انسان ان يقول
ما اصل كذا رسالة او يعني
لا لا.
طيب احنا هنشوف بقى بالمرة فيديو ونجمع الملاحظات في كذا حاجة وتعال حضرتك معنا على الفيديو. شوفوا الفيديو يا شباب.
نتنبأ بايه شكل مصر السياسي هيبقى ازاي، بتشعر بايه
يعني؟ خايف اقول لك حاجه، خليني بعد دلوقتي بخاف اتكلم.
اقول لك ايه يا اخوان،
يعني اقول لك
يا معلم انت تقول لا يا خاف
ما اتفقنا. لا ما بخافش يا رب ربنا
سخابه
كويس. انت بزبطك ده كلام يعني في القرن العشرين؟ يعني تعمل ايه يعني؟ توقف واحد في الشارع تقول له هات الجزيه وبتاع، مش فاهم يعني كلام طبعا ما يخشش العقل يعني.
يعني
وعايز اقول لك حاجه، لا انا مثلا قلت لك انا قابلت هذا العالم الجليل يعني وكده. كل في المشكله، في مشكله في مساله الدين دي، ان في المتبحر بالفعل العالم بالفعل اللي هو حط حياته كلها انه يعرف الحق ويعرف القران وقاري وفاهم، وفي اللي هو ما حطش نفس المجهود ولكن مدي نفسه حق الفتوى بنفس. دي مشكلة أساسية يعني مفيش واحد من العالم اللي قابلته ده ما ضحك ما قال الموضوع ده مثلا، وهو أبو سلفي يعني. يعني فاهم قصدي ايه؟ احنا كل اللي عايزينه ان نحتكم الى العالم الفاهم الدارس القارئ للقرآن بحقيقته.
طيب في ناس كتير جدا بتسأل، من ضمنهم الدكتور سامي من السعودية. طيب انت كرجل اعمال
شفنا جزء من كلام المهندس نجيب ساويرس، وهو يعني السؤال والاجابه الاثنين مغلوطين. هو كان الجزيه واحد يقابل واحد يقول له طلع اللي في جيبك دي الجزيه، وانا ما اظنش ان لا في حد قال بهذا الاحتمال
طبعا.
وبالتالي صارت يعني الاجابه يعني برضو يعني كانه من نوع من انواع اثاره البلبله والفتنه
طبيعي.
وده متكرر وحضرتك اكيد مر عليك كتير، نعلق عليه ونشوف ايضا بقيه النقاط اللي
شوف. انا هبدا بموضوع الجزل لانه اخطر الحقيقه. انه يزعم البعض حصر الاسلام والمشروع الاسلامي الشريعه الاسلاميه بانه المسيحيون او النصارى في مصر يدفعون الجزيه، هذا الحقيقه من الخلل الكبير جدا في الفكر، وهو من الاختزال الغير منطقي والغير مبرر. اللهم الا التخويف والتخويد. الجزيه سيد الكريم وناقشناها في سنوات عديده، مش النهارده ولا امبارح ولا من حتى سنه ولا اثنين. الجزيه مناقشه من قديم، وكتب فيها اساتذه عظام من مده كبيره جدا، وقالوا ان الجزيه، وهذا ما ارتاح له، الجزيه كان يدفعها غير المسلم في ظل المجتمع الاسلامي مقابل الحمايه. ليه حضرتك؟ وهو محميش نفسه ليه؟ لان الحروب الاولى كانت حروب دينيه. دوله اسلاميه محاربه لدينها،
مش عشان طمعا في اقتصاد ولا غيره، ده بيحاربوه بيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرار بالدين، لما كون المدينة راحين في بدر عشان ما ينشرش الدين، ولو قدر اليهود يطردوه من المدينة كانوا عملوا. فالطبيعي ان كانت الحرب دينية، لما اجبر رجلا لا يدين بالاسلام ان يروح يستشهد ضده او يموت ضده، بلاش يستشهد دين عشان ما ينفعش، يموت ضده ليه؟ فبالتالي كونوا رب متشكرين، انتوا قاعدين معانا اهلا وسهلا، عايشين في بلدكم في وطنكم في مدينتكم، وعلينا احنا مسؤوليه حمايتكم، بس انتوا تدفعوا زي ما بيدفعوا المسلمين، هم يدفعون الثمن الزكاه وهم يدفعون الجزيه. اليوم سيدي اصبح هناك اشتراك من اليهود اذا وجدوا، ومن المسيحيين اذا وجدوا، ومن غيرهم بيشتركوا في الجيش، والكل بيدافع، واصبح الجيش قوه نظاميه، مؤسسه نظاميه زي مؤسسه الاوقاف وزي مؤسسه الداخليه وزي غيرها من المؤسسات، بيؤدي كل انسان فيها اذا كان متطوع ولا اذا كان الخدمه الالزاميه ولا اذا كان موظف ودخلها البدايه كعسكري او بتاع طالب او ضابط الى اخره، ده بقى شغل نظامي يدخل فيه المسيحي وفي غيره، ما عندناش مشكله. واصبح الجزيه هنا ليس لها محل من الاعراب، عشان بس محدش يزيد عليها، انما فيه ضريبه بيدفعها الجميع، المصريون كلهم يدفعونها باسم المصريين في مبدأ المواطنة اللي بندعو إليه، وإحنا ما عندناش مشكلة منه، إن المواطن له في هذه الوطن اللي بيعيش فيه له من الحقوق مثل ما لغيره، بغض النظر عن دينه وعن جنسه وعن نوعه وعن لونه وعن ثقافته إلى آخره، وعليه ما على الغير، ده المبدأ بتاعنا عشان محدش يعني يزيد فيه.
طيب أنا هسألك سؤال في الحتة دي حضرتك، لأنه أنا كنت يعني عاوز الأمور دي برضو جيراننا المسيحيين يبقوا برضو هم يتكلموا فيه. يعني انا كنت اتمنى انه لما يسأل نجيب ساويرس يقول له انا اعلم انه الاسلام لا يجبر المسيحيين على انه هيدفعوا جزية، لان احنا بنشارك في الجيش وفي كل الاعمال، وبالتالي علماءكم قالوا انه مفيش جزية المفروض، لانه انا اظن هذه المعلومة هو يعلمها مش يجهلها
طبعا. يعني طبعا هي بس القصة ايه حضرتك، عايز يقصص مال عكرة، واللي عايز يسوق الصورة، واللي عايز يفجع الناس من الاسلام، فاحنا هننتظر من زيه ايه يعني اكتر من كده؟ ده الطبيعي وده المنطق. الحاجة التانية دي بقى خلينا برضه في متعلق بيا خليه في الاخر، العسس اللي ذكره احد اخواننا رمز على العسس، هو في النهاية بحث لمشكلات المجتمع لحلها، وليس لمراقبة احد والتجسس عليه علشان نحاسبه في النهار. وكل اللي نوكل لنا عن سيدنا عمر في العسس انه كان بيعرف مشكلات الناس ويحلها في الصبح، مش مسألة العسس علشان يتلصص على الناس. احنا ضد يا اخوان، ده احنا مؤمنين بالسفر، نحن مؤمنين بالسفر، ده سيدنا ماعز اللي زنى خدوا واحد اسمه ابزر، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل له بيقول له انت جايب ده ليه؟ قال له ده زنى يا رسول الله. خلاص الرسول في موقف الحكم ما ينفعش يرد ولا يستر عليه، فقال له هلا سترته بثوبك، انت جايبه لي ليه؟ فده مبدأنا الستر، عمر ما هيبقى مبدأنا ان احنا نفتش في العورات وان احنا نفتش في البيوت وان احنا نخش في الضلمه نشوف بيعملوا ايه. بالعكس، ده لما هشوف جراح هنا هضمده هقفل عليه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. لما توصل للقضاء دي قصه تانية، انما بعيد عن القضاء ده انا بستر لعله ان يتوب، يا ابن استغفر ربنا يا ابن توب. ففي النهاية قضية العسس ليست هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كعقوبة وكجهة قضائية وخلاف. مسألة ان الاسلام حذر من الشيعة ده كلام غير منطقي ابدا، الشيعة اصلا ما كانتش موجودة عند نزول القرآن ابدا. دخل واحد مرة سني على مجموعة من الشيعة فبيقول له حاجة كده، فقال له يعني طب قول لي النبي عصام كان بيعمل ايه ايام الشيعة؟ قال له الشيعة كانت موجودة ايام النبي، هي فعلا ما كانتش موجودة ايام النبي. التشيع كفرقة سياسية في الاساس نشأت مناصرة لسيدنا علي، تطورت بعد ذلك كل الفرق والجماعات الى دينية عشان تاخد مكتسبات، وده امر معروف جدا. القرآن نرها عن التشيع بشكل عام او التفرق، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. عايز نرفع راية الاسلام، مش معناها ان انا ما اقولش انا ازهري ولا اقولش انا سلف ولا اقولش انا اخواني، انت حر، بس يبقى في راية ام هي التي تجمعنا وهي راية الاسلام. مسألة ليسوا اخواننا، لا ما ينفعش اقول كده، لا يجوز ان اقولها. ليه؟
من كفر منهم. أنا حققت هذه المسألة في رسالة الدكتوراه بتاعتي سنة 2001. هل يا ترى من قال كفرا من الفرق المنتسبة للإسلام نقول عليه كافر أم لا؟ معظم الدارسين لهذه القضية قالوا نقول يقول كفرا ولا نقول هو كافر. يعني نقول من قال بأن السيدة عائشة زانية والقرآن قد برأها نقول يقول كفرا، قوله كفر ولا نقول هو كافر. ومن قال كذا نقول يقول كفرا ولا نقول هو كافر، لأنه في النهاية لا إله إلا الله بتجمع الكل. برضو مش عايز ان احنا ننساق لهذا الطيار، وان احنا انا لا انكر بان هناك خطورة كبيرة جدا من وجود التشيع في وسط الجماعات الاسلامية والمجتمعات الاسلامية السنية، هناك خطورة كبيرة. هناك ده احنا بنتكلم على فصائل اسلامية من داخل اهل السنة بينهم شقاق، واحيانا بيوصل لشجار، وشجار يصل احيانا لدم والعياذ بالله، وده اللي بنخاف منه. هنسيب السنة والشيعة كمان يبقوا في بيئة واحدة؟ ما ينفعش. والعراق خير شاهد ولبنان خير شاهد، فمش عايزين نكرر. لن تكون مثل لبنان ولن تكون مثل العراق اذا ما دمنا احنا سيئين. بس ده ما يمنعش نقول لاخواننا، ده سيدنا علي بن ابي طالب قال عن الخوارج الذين كفروه لما بيسألوا احده واحد من الصحابة بيقول له يا امير ما نقول عنهم؟ نقول كفار؟ قال لا. هم يؤمنون بالله؟ مشركون؟ قال لا. قال نقول هم منافقون؟ قال يذكرون الله كثيرا. قال ماذا نقول؟ قال اخواننا بغوا علينا. فقال عنهم اخواننا، فما ينفعش ان احنا نقول المسألة دي. اخر حاجة بقى الحقيقة، وقد شاع عند كثير من اخواننا، مش الكثير او البعض، ان سالم عبد الجليل كان ضد القنوات الفضائية الدينية وخلافه.
انا اول مرة اسمعها.
الله يكرمك اشكرك.
لكن هو جت من كم مرة؟
لا كانت موجودة وجت على اليوتيوب اكتر من مرة وحاجات زي كده. هو سيد الكريم هو كان في وما تزال بعض القنوات الفضائية الدينية لا تراعي سيدي انها تخاطب جمهور المسلمين اللي فيهم على طياره وعلى غير طياره، وتتخذ المنهج الاحادي. فانا دعوت في برنامج اللي كان ساعتها في مصر النهاردة، وكان مستضيفني خير رمضان وغيره وغيري من الضيوف، وقلت انا ضد الاغلاق. اللي يسمع الفيديو هيلاقي كده، قلت انا ضد الاغلاق لكن مع التنظيم. قرار الاغلاق كان متاخد قبلها باسبوعين، مش الحلقة دي هي اللي عملت اغلاق. وانا ذهبت في هذه الحلقة بطلب من الوزير نفسه، انا كان حرارتي عالية وكنت مأجل برنامجي، انا كان يوم اثنين وبرنامجي انا في فصل خطاب حلقتي اجلتها لان كنت مريض. اتصل بي الوزير وقال لي لازم تنزل لان لو راح غيرك
وزير الاوقاف
نعم ووزير الاعلام كمان وقال لي لو انت ما روحتش هيطلع غيرك يسوق الدنيا واحنا مش عايزين كده. وبالفعل الحلقة اللي بعدها تاني يوم لما انا عزلت نطلع تاني يوم راح حد وخبط في الكل. انا ضد التحبيط. انا اقدر اقول للدكتور عاطف مصر عاطف قناة الحافظ زي الفل وما شاء الله الله اكبر في واحد متطبع خلي بالك منه، ده عيب؟
لا
ده مش عيب. انا دايما اقول كلام زي كده وبقول لازهري كده وبقول لشخصي انا كسالم كده عندك كيت وكيت وكيت واعمل كذا وكذا وكذا. وانا عندي صراحة ووضوح، ما عنديش نوع من يعني مما يعيبني في هذا الزمان انني واضح وصريح، ما عنديش ما اخفيه. فانا كنت بطلع على قناة الناس، انا ما هحضرك انت فاكر، ويعني الحمد لله كان انا عارف هذاك امبارح كان عندي في حلقة فصل الخطاب في ازهري اول امبارح يوم الاربعاء حلقة عن الاسماء والصفات. عارف عملت ايه؟ راجعت سيدي الاوراق اللي كنت كاتبها لقيت مكتوب حلقة قناة الناس 2008 او 2007 وخدتها وعملتها. يعني ده شغلنا في قناة الرحمة، مش دعاية، ده امر طبيعي. قناة الرحمة التقيت باخي محمود حسان وقلت له يا اخ محمود في قناة ازهري هتفتح ومختارين لها رئاسة شرفية، حضرتك رئيس قناة شرفي تقدر تكون موجود في قناة تانية بشكل منتظم؟ طبيعي ما ينفعش. لو انا برنامج هنا وبرنامج هنا ما عنديش مشكلة، انما كرئيس للقناة
يعني كان في التوقيت ده عندك برنامج في
لا
ولا كانوا طالبينك؟
كانت لسه ازهري هتفتح بعد شهر وانا همسك رئيس شرفي.
تمام.
رئيس فخري مش رئيس اداري. فهو نفسه اللي قال لي ربنا يعينك ولأسماء المشايخ لو أسمع بهم من حد. فيعني العلاقة بيننا ما هيش وحشة. إنما البعض بيستسلم العكرة، وأنا أعتقد إن إحنا فاتت بقى الفرصة إن إحنا نقعد نخون بعض ولا آخره، ويجب إن إحنا نتعاون مع بعض. يعني بغض النظر عن الرايات، إحنا في فترة الآن مش عايز أقول أنا أزهري وأنا سلفي وأنا إخواني، إحنا عايزين نقول أنا مسلم. أزهريتي وإخوانيتي وسلفيتي برضو موجودة في فكري وثقافتي، لكن أعمل للصالح العام ولخدمة الإسلام والمسلمين. وبعدين لا يعيب إن أنا قد أنكر على شخص مسألة لكن عنده مسائل أخرى، فما يهدمش ده وده. الخيرية موجودة في قلب كل إنسان ولو كان فاجرا وكافرا، والشريرية موجودة في قلب كل إنسان ولو كان تقيا برا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فنحكم على الإنسان إذا غلب خيره على شره بالخيرية، وإذا غلب شره على خيريته بالشريرية، ولا نعين الشيطان على أنفسنا، ونستفيد من كل إنسان عنده خير ولو كان قليلا، وننميه ونزكيه. لأنه للأسف اللي هيستفيد من تقسيم الناس وتبدعهم وتفصيلكم، أصل ده إخواني، أصل ده سلفي، أصل ده أزهري، أصل ده أشعري، أصل ده مش عارف إيه، العدو الوحيد والمستفيد من ده هو الليبرالية والعلمانية اللي عايزة بالمفهوم الغربي، اللي عايزة تخلعنا من ديننا، واللي عايزة تسوق مظاهرنا قدام بقى. آن الأوان إن إحنا نبقى صفحة بيضاء مع بعضنا، نتناصح فيما بيننا، والمنابر الإعلامية تتكلم فقط عن الدين بشكل عام وعن القواسم المشتركة فيما بيننا، دون البحث عن الأمور المختلفة. هنتصرف عليها دي، نقعد مع بعضنا نبعد عن الكاميرا نتكلم فيها، أو نتجاهلها مش وقتها إطلاقا. عندنا قيم وعندنا أخلاقيات وعندنا مبادئ نتفق عليها جميع. وذلك يا دكتور عاطف أنا آسف، أنا دعوت وأؤكد من خلال برنامج حضرتك إلى وثيقة شرف، ميثاق شرف يتعامل بين من ومن؟ بين الدعاة بكل الفصائل. احنا كنا في وقت من الأوقات الدعوة العامة في المساجد وخلافه حكر على المؤسسة الدينية. احنا النهاردة شئنا أم أبينا ستكون هناك مشاركة، خلينا أقول مشاركة من فصائل أخرى، ومرحبا بهذه المشاركة على أساس أن يكون فيه ميثاق شرف.
صحيح.
ميثاق شرف يا دكتور عاطف يشارك فيه كل الدعاء بكل الفصائل، وأنا مستعد أن أدعو لمثل هذا وأتولى يعني أمانته ونشتغل فيه. يجمعنا كلنا منهج إسلامي، ربنا قاله في القرآن الكريم: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بيكون في متابعة لهذا الميثاق، واللي يخرج عليه لأمن دولة بقى هو اللي حسب ولا غيره. إخوانه المشايخ والدعاة هم اللي يقولوا له بلاش القضية دي، ما تتكلمش في الموضوع ده، ما تقفش على منبر وتجرح في فلان، ما تقفش على منبر وتجرح في علان، وإذا فعل من حقهم يقولوا له طب أنت ما تخطبش بقى، خلاص ما تستحقش إنك تخطب، مش شرطية إنما إخوانية، مش إخوانية أخوان مسلمين، إنما إخوانية الدعوة، إخوانية العلم، الرحم العلمي يجمعهم. وأعتقد الأزهر عنده، والأوقاف طبعا بيعتبرهم أزهري، الأزهر عنده الصدر الرحب اللي يقبل ده كله، لأن تعلمت في أزهري قضية الاختلاف من وأنا في أولى إعدادي، وأنا آسف على الإطالة.
طيب أنا بس أنا شاكر ومتفق مع كل اللي حضرتك قلته، وشاكر للطرح الأخير ده والاقتراح الأخير، لكن تعال عشان نفعله أكتر، بدل ما نقول تعالوا نعمل، خلينا نقول حضرتك اعمل مبادرة. أنت بصفتك وكيل لوزارة الأوقاف فأنت في منصب دعوي مسؤول رسمي، والأزهر هو الأكبر وهو الذي الوعاء الذي يحتوي الآخرين، فتعال نحولها الآتي، خلينا نقترح الآتي، أنه مبادرة من الأوقاف أنت حضرتك بتحولها ل لورق مكتوب يصدر فيما يشبه البيان من حضرتك ومن الوزير، وممكن يشارك فيه شيخ الأزهر أيضا، ويتقال والله هذه مبادرة تحتوي نقاط الميثاق، ونقول إن هذه المبادرة قابلة للتطوير وللتفعيل، وبنوجه نداء أنه يا طيار يا سلف تعالى معايا، يا طيار يا إخواني تعالى معايا، كل الطيارات تعالوا نندمج، وتبقى المبادرة دي بداية لمؤتمر لمناقشة هذا الطرح وما شابه ذلك. يعني خلينا ناخد نحوله لمبادرة، ويبقى حضرتك في رقبتك
ان شاء الله،
وننتظرك. هنفوت كده 10 ايام
ضروري
ان شاء الله. طيب هنشوف فيديو يا دكتور سيد، وانا اعود لحضرتك.
قدمه للنائب العام تحت رقم 11-04 في 7-12-2011 ضد كل من يسري فودة، ريم ماجد، هالة سرحان، خير رمضان، لميس الحديدي، يوسف عبد الرحمن، يوسف القرضاوي، محمود سعد، حسين عبد الغني، عمرو الليث، نسى وائل البراش، اهو
نتقدم بهذا العرض لسيادتكم وعلى السادات تام للتعاون معكم ضد تلك الكل الشاذة من هؤلاء الإعلاميين ومواجهتهم وفتح توجهاتهم. وقدم الراجل مستندات اهو اهو استاذ طارق محمود المحامي. ماشي انا عايزكم عشان قبل ما نروح للاخبار تتأملوا في حاجة اوريها لكم كده يعني بنشوق بس علشان كل واحد يكلم صاحبه او قريبه او جاره.
عدنا اليكم اخوانا المشاهدين. شفنا الدكتور توفيق عكاشة والسؤال ده موجه ليك يا استاذ دكتور سيد ابو الخير كرجل واستاذ قانون. واحنا كنا بنتكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضية الاعلام والاعلاميين دي عايزة لها هيئة. بقى دكتور سامحني لازم نتصرف لهم في هيئة هيئة امر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه الاعلام دوره الان عظيم وممكن يعلي الانتماء ودي قضية محتاجينها. ممكن يتبنى مشروعات تنموية وحضارية للبلد واصلاحية وممكن يكون وسيلة هدم وتفجير مشكلات. واحنا شفنا انه مزبيرو الحقونا اما احمد محمود الاعلام هو بيلعب يعني هو البطل. فازاي احنا مش انا مش عاوز بقى هاجم بهاجمش زي الاستاذ توفيق كده. احنا هم اخواتنا ودول اخواتنا بقى ما فيش كلام واحنا بنحبهم وبنحترمهم وهم شطار واساتذتنا وبنتعلم منهم وعاوزين ننبههم. احنا بنعتبر ان هم ما عندهمش وضوح لانه ممكن يكون المرجعية الشرعية بتاعتهم ضعيفة ما عندوش هذا الوعي مش حاسس بمسؤولية الكلمة وشرعا والله بيصعبوا عليه. بيقول يا خبر يا بدي الكلام ده اللي بيقوله ده هيتحاسب عليه ده هيقعد في الحساب عليه لما يتعب في الحساب نفسه يتعب لانه ملايين بتفسد بسببه ملايين. لما يجي ده ويقول له يا ربي ده المذيع ده هو اللي خلاني عملت دي ده المذيعة دي هي اللي خلتني فهمت دي ده الفيلم ده هو اللي خلاني عملت الذنب او الكبيرة دي ده المسلسل ده اللي بوظ شخصيتي وهكذا هيبقى حساب طويل وهيبقى عقاب مديد واطول واشد. ازاي نتعامل مع هؤلاء قانونيا و يعني امر معروف ونهي عن منكر؟
اولا حق اللجوء الى القضاء دي حق دستوري معروف لكل واحد من حقه ولكن القانون وضع ضوابط لقضايا مثلا السب والفساد. الاعلام النهارده الاعلى صوتا هم العلمانيين والشيوعيين والليبراليين وشواذ النصارى ولكن عشان انت النهارده تحاسب واحد على افكاره دي من الصعب جدا انك تحاسب عشان ترفع على واحد سب قضية سب لابد من اثبات الوقائع كاملة الوقائع التي تبتلى بها التي وان صحت نتج عنها احتقار للشخص الذي تسب. النهارده لابد من كما قال الاستاذ الدكتور سالم عمل وثيقة شرف او مساق شرف هناك ومساق شرف للاعلام لابد من هذه القنوات التي تخرج بلا حساب وتتكلم بلا حساب وتهدم في المبادئ المصرية المجمع عليها من المسلمين ومن النصارى. النهاردة لابد من تحجيم هذا الإعلام بإجراءات قانونية معينة. هؤلاء الناس لابد من محاسبتهم. اللي بيقول كلمة معوش مستند عليها لابد أن يحاكم لابد أن يحاكم. يجب هناك مساق شرف إعلامي معروف المحافظة على كيان الدولة وعلى القيم العليا الموجودة المتفق عليها من الدولة. هؤلاء يمثلون أولا إذا تم فضح اللي هي التمويل من الخارج سيتم فضح هؤلاء القنوات. قنوات عملت بأموال من ناس معينة ذات اتجاهات عدائية للشعب المصري سواء مسلمين أو أقباط. الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كلها حاليا معظمها في يد العلمانيين والشيوعيين واللبلاريين. الصحافة الإسلامية النهاردة صحافة قليلة جدا وضعيفة التأثير. يجب على النائب العام أو على وزير العدل ولجنة التشريع
أن تشرع قانون بحماية هذه. هناك قوانين وهناك آليات موجودة، ولكن الآلية بيد النائب العام. النهاردة عشان تطلع تكتب بلاغ لواحد أو حسب زي ما قال الدكتور الأستاذ نبيل واحد، لابد أنك تبعت البلاغ للنائب العام والنائب العام يحركه أو لا يحركه. النائب العام هي الأمينة على الدعوة العمومية، ولكن قيم المجتمع والأمة وحماية الدولة وكيان الدولة أن النهاردة لا تجد من المواد القانونية ما يحمي. نادر جدا ما تلاقي مادة قانونية تقدر أنت من خلالها تنفس إليها. هؤلاء يمثلون أشخاص معينة ومرتبطون بالخارج أكثر من مرتبطهم بالداخل. هؤلاء يجب محاسبتهم بجرائم كبيرة جدا، ولكن القانون والتشريع المصري لا يجد فيه ما يحرم هذا القانون. للأسف في فراغ تشريعي، لذلك هم يمرون من ذلك بحرية الإعلام وحرية الصحافة، ودي تقييد للصحافة. الحرية ليست هي الفوضى، الحرية لها ضوابط، لكن هم بينفذوا من حكاية بحرية الإعلام وبقيد الإعلام. ولذلك النهاردة بعد الثورة يعني انشأت قنوات كثيرة جدا، هذه القنوات لها أدوار معينة مرسومة لها من قبل الخارج لمحاولة التخويف من فزاعة الإسلاميين. ده الإخوان حيروحوا للشيعة والشيعة هيجوا هنا، وحيحصل الفزاعة الموجودة حاليا من الإسلاميين. وقد زاد الهجوم على الإسلام وعلى الإسلاميين بعد نتائج الانتخابات التي حدثت، بأن الشعب المصري أصبح ولذلك أصبح يعني مغيب، وأنه هو المسلمين ضحكوا عليه بالفتاوى بالناس الطيبة. حتى بعض القنوات تسب الشعب المصري وتتهمه بالغباء وتتهمه، لكن أنت عم تيجي في القانون المصري ما فيش مادة بتجرم هذا، ولا فعالية أنك تعمل حاجة أو تروح للنائب العام. هتروح تقدم بلاغ للنائب العام مش لا 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 لابد من مستندات. اول ما تقول له دي يقول لك دي حريه شخصيه، وانت شخص غير ليست لك مصلحه، لان القانون لما تغير زي ما
الاستحيان بيقول مصلحه من بوار مشتوم.
لا، ما انا اقول لحضرتك دلوقتي طلبوا ان تكون الاول كان القانون يشترط لرفع الدعوه وجود مصلحه مباشره، مصلحه غير مباشره، مصلحه ماديه، مصلحه معنويه. ولكن بعد قضيه حامد نصر ابو زيد تم تغيير القانون الى مصلحه مباشره، يعني لابد يكون لك مصلحه مباشره. ووضع الحسبة زي ما قلنا بالوحش في ايدي والنائب العام ما بيحركش اي حاجه.
شكرا دكتور سيد، معنا اتصال. السلام عليكم.
شكرا دكتور سيد، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ نبيه.
يعني انتوا ناويين تقعدونا كل مره ساعه على التليفون؟
طب اقفل بس، الغي صوت التلفزيون من عندك. معلش
لغينا التلفزيون اهو.
طيب.
كل مرة تعادلنا ساعة التفون.
معلش، عشان بنحبك عاوزين منك. طيب. الباور
يا سيد الفاضل، في نقطتين او ثلاث نقاط هتتكلم فيهم. النقطة الاولانية انا بحترم او بعز الدكتور سالم عبد الجليل، لانه راجل وسطي وراجل فوق المحترم.
شكرا.
لكن انا بختلف في نقطة معينة مع حضرته. اي يعني لما نيجي نلاقي نوال السعداوي وسكوت المؤسسات الدينيه عليها قبل الثوره خلتها تتطاول على الذات الالهيه، وقالت في جريده اسمها الحلوه اللي كانت تصدر تبع الدستور مع حوار مع رانيا بدوي، قال بتقولها بتعترض على قوله هو الله احد ليه؟ قالت لا، لازم اعترض على قوله هو الله احد، لان الله روح والروح مؤنث واللغة العربية متعصبة للذكورة ويجب تغييرها إلى قل هي الله أحد. بنعتبرها كافرة ولا مش كافرة؟ دي كافرة، لأنه ما نقولش فكرها كافر، لأنه نوال السعداوي هي ذات إيه؟ اللي قالت الحج واللي طاف على الكعبة وطنية، أمور وطنية، وقالت الحجاب عادة عبودية من اليهودية والنصرانية، وقالت إن الذكر مثل حد الأنثى يجب أن تلغى لأنها ما تصلحش دلوقتي طالما المرأة خرجت العمل. كل العادات الحاجات دي مش فكرة يا دكتور سالم، ده كافرة بنص الشرع وبنص القانون وتضرب من بلغة. يعني انا معرفش، مش حاجة اسمها مش كافرة، ده خرجت عن ملة الاسلام. يعني سقوط المؤسسات القانونية والدينية فتح شهيته للمزيد من التطاول، حتى وصل التطاول الى الذات الالهية. ما ينفعش لازم بيتاخد وقفة. هذه واحدة. اثنين، اقول الدكتور
هترد عليه حضرتك
يا استاذ نبيل.
استاذ نبيل،
نعم. وضع نوال السعداوي ده ردة، فرق كبير. نعم. بين ده وضع نوال السعداوي ده بنسميه بين قوسين ردة. فهي في حكم المرتدة يا سيدي، غير غير اتباع الفرق اللي بيقولوا اللي ورثوا ثقافة معينة باختلافات معينة عننا، فده وضع وده وضع. يعني القياس هنا فيه فارق بلغة القانون.
يعني اللي تعمل سيدة عائشة بالزنا يبقى مش كافر، واللي تعمل عمرو بن العاص بانه حقير زي ما قال عثمان بن العاص رحمه الله عليه.
يعني المسألة
بتقول
لا تناقش
شهادة الرسول بالإيمان.
طيب كمل يا أستاذ نبيه.
خلاص
هات الثانية.
يعني أنا من وجهة نظري، وطبعا عارفك أنت عالم جليل وعالم وسطي، وأنا بحترم حضرتك جدا جدا، بس على قد معلوماتي حتى في القانون بيخضع لقانون العقوبات بالبراء الأديان والطوائف المنتمى إليها والدين الإسلامي، ولا عقوبة في المادة 98 فقرة واو العقوبة لا تقل عن 5 سنين. يعني عايز واحد اثنين. موضوع الدكتور انا عقاس انا سيرته في البرنامج عندك يا دكتور عاطف، لما بلغت انا قبل البلاغ ده 10832 في الاسكان الضامة دي كلها اللي هم غواز الفضائيات اللي قال عميوه الحياة، ودول ما ينفعش معاهم اللين، دول يتاخذوا بالزجر والسريب القويم، وده مش محتاج مستندات لانه الفاظهم نفسها بتشكل حاجة اسميها اشاعة اخبار كاذبة في المادة 102 عقوبات. ومن حق اي مواطن مصري طبقا لنص المادة 25 من القانون الدراسي الجنائي ان يتقدم بالعقل السادس المستشار للنائب العام.
طيب هات الثالثة بقى.
ايوه يا دكتور.
في حاجة تانية ولا خلاص؟
لا هم الثلاث نقاط بتاع توفيق وكاشف وموضوع الخلاف
تمام
اللي انكر معلومه زي سيد القمه اللي بيقول على دكتور. الحمد لله ما طلعش دكتور وطلع باحث غير متفرغ في وزاره الثقافه، وزين الرجال فاروق حسني كان محتضنه وبيديله مرتب من اموال الشعب.
شكرا يا استاذ نبيه، ربنا يكرمك.
ده اللي قاله قوه في تعقيد كابتن من الدوله بيسالوا انت بتشتغل ايه؟ قال انا باحث متفرغ. باحث متفرغ متخصص في سب الاسلام والاسلاميين.
طيب شكرا قبل ما تشتم، خلاص كفايه متشكرين. انا كده القدر ده يعني ما يكفي. دكتور في تعليقات
مهمه قوي قوي. نفرق بين واحد مسلم ثم ارتد عن الاسلام باقواله واعتقاداته ومشكله وبس، بنفرق حتى كمان بين نوعين من المرتدين. لو ان شخصا بينه وبين نفسه دكتور عاطف ارتد في محيط عيلته الصغيره كده وخلاص، خلاص بنبعث له من يرشده ويدعوه، هو على حاله هو حر. وبين من يخرج على الفضائيات وعلى القنوات وعلى الصحف ويسب في الاسلام ويسب في الدين الى اخره، مثل هذا الاعدام فيه قليل. لو كنت مرتد اللي بينشر الفسق والفجور ويعمل فتنة في الأمة ويخالف حتى دستور الأمة، وده ما لهوش خلاف بين المسلمين، وبالتالي الفرق واضح جدا بين ده وبين رجل بيقول أنا مسلم بس عقدت الإسلامية اللي أنا أفهمها من خلال ما ورثته من ثقافة في مساجدهم وإلى آخره بتقول كذا وكذا 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 وكذا، ده بنسميه حضرتك فرق إسلامية، ما قلتش فرق يهودية. إنه أصلا لما قال وتفترق أمتي ما قالش حاجة تانية، فأمته الإسلامية أمة الدعوة، عفوا أمة الإجابة كمان مش الدعوة، عفوا اللي استجابت للدعوة افترقت فأصبحوا مسلمين. اللي يخرجهم من الإسلام إيه؟ قولهم للكفر. طيب هل هذا القول للكفر ب عقيدة أهل السنة والجماعة هو قول الكفر اللي تربوا عليه وفهموه ولا هم نشأوا عليه؟ يبقى حسابهم على ربنا. طب أنا لأجمع الأمة الإسلامية تحت الرأي الإسلامية هقول إيه؟ هقول إخواننا في النهاية مسلمين. طيب وقولهم الكفر قولهم كفر يحسبهم ربنا عليه إلا من شذ منهم وتطرف. ولذلك العلماء بيفرقوا بين السبائية اللي قاله سيدنا علي وسموهم السبائية، فرقة مختلفة. الشيعة 22 فرقة ده في الوقت اللي كنت بدرت فيهم الفرق والمذاهب في 2001 في رسالتي. النهارده كانوا يكونوا اكتر لان هم عندهم حته الانشطار الذري ده، ممكن يكونوا اكتر من هذا. هناك فرق يا دكتور عاطف قريبة جدا من اهل السنة، نأخذ عنهم الفقه زي الزيدية في اليمن، الزيدية الصنعاني والشوكاني. الشوكاني له كتاب في التفسير من اروع الكتب، وله كتاب في الفقه هذه الاوتار وسبل السلم الصنعاني ندرسه في الازهر الشريف. وهو الزيدية ليس هناك من فارق بيننا وبينهم الا مسألة يا سيدي ان كانت اولوية، اولوية لعلي ان يكون خليفة مش نبي، خليفة مكان سيدنا ابو بكر مع تقديرهم لابو بكر وعمر. هؤلاء اخواننا لا يمكن اطلاقا ان نقول عليهم كفار. عكس بقى اللي شذ وقال علي انت ظل الله في الارض او انت الاله، ده موال تاني وقصه تانية. مره اخرى واكد وافرق بين من ينتمي للاسلام ثم للاسف يعني يحاول ان يحدث الفتنه وبلبله في الاسلام وينكر صريح القران والى اخره، وبين من له عقيده من داخل اهل السنه من داخل المسلمين تخالف عقيده اهل السنه والجماعه. فلا أكفره بشكل عام أو لا أكفر الخاص فيه، وإن قلت يقول كفرا لأنك لا أقوله هو كافر. لما نوال السعداوي والبحث اللي قال عنه مش عارف القرن بقى ولا غيره، دول ناس الحقيقة أنا شايف أنه يجب أن تقام لهم محاكمة يحضرها مشايخ الأزهر وعلماؤه يتكلموا معاه، وإن أطروا علماءهم عليه يبقى الإعدام في حقهم قليل.
طيب هو ليه ما شفناش مرة ده تم؟ يعني ليه ما تمش ده لا على القضاء ولا على مستوى المؤسسات الدينية ولا ده جزء من النظام القديم؟
لا زي اي حاجة حضرتك كانت ماشي غلط وما تزال. انت حضرتك عايز برضو، انا برضو عايز اقول لحاجة لاخواننا المشاهدين، التغيير انا مش بغير ألم مكان ألم، مش بغير ككولة مكان ككولة او بدلة مكان بدلة، انا بغير حضرتك نظام دولة وثقافة دولة وثقافة انسان. احنا هناخد في القصة دي سنوات عشان تطلع جيل فاهم ومدرك ومثقف، يبقى التغيير ذاتي عنده الطبيعي في الأعوام الماضية والعقود الماضية. سيد الكريم كانت الاتجاهات مختلفة عن هذا، ومش كده وبس. حضرتك النهاردة تستطيع أن تقول كلاما ما كنت تستطيع أن تقوله بالأمس، والفقه يقتضي منك أن تقول حيثما تنفع الكلمة وأن تسكت وأن تصمت عندما لا تسمح الكلمة. ده أمر معروف قديما، يعني ما هوش جديد، وهذا له فقه.
شكرا دكتور سالم، جزاك الله خيرا. دكتور مسعد، احنا كنا بنتكلم على التعامل مع الاعلاميين في ضوء الفكره اللي احنا طرحناها، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي عندنا وسائل اعلام اصبحت سبابه وشتامه وهجاء ولعانه، يعني ده بقى خلاص صفات يعني ثابته. لكن احنا مش عاوزين نفضل نقول ان احنا عاوزين نعاديها ونرد عليها. ازاي نقوم بوظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني ازاي نقول يا دكتور سالم مثلا انت كمؤسسة رسمية اطلبوا الناس دي واعملوا لهم لقاء مع شيخ الازهر او مع وزير الاوقاف ويقول لهم ادوهم مكتبة، يعني يهدى اليهم مكتبة منتقاة بحيث ان هم يفهموا الصح والغلط، نعمل لهم خطاب رسمي رجاء ان كل الموضوعات الدينية لا تطرح الا في وجود عالم من علماء الازهر او من غيرهم، لكن يبقى في عالم. ولقيت بيجيب واحد يساري ويسأله زي ما بنشوفنا، جاب واحد يسأله عن الجزية، يبقى لازم يكون مجهز اتصال مباشرة. يا معانا على الهواء اتصال تليفوني فضيلة الدكتور سالم. الدكتور سالم هيقول له لا انت مدام انت مشارك في الجيش مالكش جزية، انتهت وهكذا. من الاخبار اللي ممكن تتعمل
بس استسمع حضرتك في نقطتين. انا الحقيقة عايز اتكلم في نقطة تانية من ناحية الاعلام. انا هكتفي بالكلام اللي قاله الدكتور سيد اضافة ان احنا نهتم بالاعلام الاسلامي الجيد، وان احنا بندعو اهل الخير ان هم يتبنوه، وكل ما اهل الخير هيتبنوا الاعلام الاسلامي هو لوحده والبيئة تبقى افضل لوحده الاعلام ده هيشل. بس انا
الاعلام الاسلامي هيقفل
يهمني
انت عندكم ازهار يجيلكم معلنين ولا زي حالاتنا كده
كل زي حالاتكم كده
كل الاعلام يعني.
انا الحقيقة بهتم بنقطة اساسية وانا عايز اوصلها اذا كان لي صوت فيها، وهو انا الحقيقة جاني واحد سلفي اخ سلفي بعد الثورة مباشرة وقال لي هو امن الدولة الشال؟ قلت له اه. قال لي ان شاء الله هنبقى يد واحدة. قلت له ان شاء الله واحنا كل ما مضى لا نتبحث فيه، خلينا بالفعل من اليوم ابناء
حركة واحدة إسلامية يعني يجمعنا الإسلام. المعنى ده احنا عايزين نأكد عليه دكتور. يعذر بعضنا بعض
الخلافات بعدها ولا لسه؟
لا ان شاء الله ان شاء الله حتى لو حصل بعض خلافات في الانتخابات ان شاء الله هتعود مرة اخرى الى انا عايز اقول لدكتور يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه وهو كثير جدا جدا. عايز اقول ان العلماء الكبار متفقين في امور كثيرة, الاتباع هم اللي فيهم تعصب. وانا بسأل احد الاخوة زرني يعني سواء سلفي او اخواني, بسأل احد الاخوة بقول له انت في مكتبتك ايه, فقال لي انا في مكتبتي يعني لقيت كتب للشيخ الحويني وكتب للشيخ حسان وكتب للشيخ يعقوب. طب ليه مش في مكتبتك كتب للدكتور القرضاوي وللشيخ محمد الغزالي وللدكتور مصطفى السباعي ولغيرهم؟ انا عايز اقول للاخوة من كل الاتجاهات من الاخوان ان هم خدوا اقروا للشيخ الحويني والشيخ حسان واسمعوا لهم, وللاخوة السلفيين اقروا للدكتور القرضاوي واسمعوا لهم. عايزين يعني
مش ملاحظة انك انت برضو ما دخلتش حاجات اظهر
ليه ما الدكتور القرضاوي اظهر والشيخ الغزالي اظهر ليه
اظهر حديث
انا عايز اقول انا دكتور للاسف بلاقي واحد متعصب جدا لفكرة, وهي دي النقطة الثالثة اللي انا عايز اقولها, القول الواحد. عايزين نبطل القول الواحد ده. القول الواحد في الاسلام دي حاجات معدودة, قطعية ثبوت قطعية دلالة حاجة معدودة, انما اللحية قول واحد, النقاب قول واحد, كذا قول واحد, كل ما سمعته من شيخي بقى قول واحد. لا, احنا عايزين نقول في اقوال اخرى, عايزين نتعلم, وهو ده اللي هيجمعنا مع بعضينا. عايزين نتعلم ان يبقى النقطة دي نقطة مهمة. الصحابة اختلفوا في امور فقهية كثيرة في الامثال وفي غيرها, ومحدش فيهم خون التاني ولا حد. فاحنا عايزين نسمع بعض, عايزين يبقى انا كاتب من ضمن النقاب بقى, عشان تقول انا كنت كاتب ان الازهر مرجع هام بالفعل, لان علماء الازهر بالفعل هم فكر وسطي جيد للإسلام وكلنا نرجع إليه, وإحنا كلنا نرجع إلى هذا الفكر. بس أهم حاجة أن الأتباع, لأن حضرتك أول ما بتقول الشيعة في جزء من مثلا من بعض الإخوة اللي تعودوا من مشايخهم أن الشيعة دي يعني كفر بواح, خلاص ما بيقبلش أي كلام. مش عايزين نتربى على التعصب ده, عايزين نتربى كلنا على أن إحنا نسمع بعضنا بعض. وعايزين في الآخر نقول مش عايزين نخون بعضنا بعض. المرحلة بقت مرحلة بناء. الضغوط الأمنية السابقة كانت بتخلي بعض الناس ما تقدرش تتكلم, عايزين نعذر بعضنا فيها ونقول الفترة القادمة نحط إيدنا في إيدين بعضينا وتبقى الأخلاق والثبات فيما بيننا هو الأصل. حقيقة النقطة دي نقطة أساسية فيما بيننا, أتمنى أنها تكون أصول لميثاق الشرف.
شكرا دكتور مصعب. دكتور مصطفى نختم بها
والحقيقة
انت جامع
مالية كذا.
طيب فضل نقاط سريعة.
الملاحظة الاولانية يعني الدين الاسلامي الذي يقول لكم تعليق على الفيديو الاولاني, لكم دينكم ولي دين, لا يمكن ابدا الذي الدين الذي يعطي حرية العقيدة ان يقول له مقابل انك مخالف ليه في العقيدة دفعك مبلغ.
لا اقول لك
ولكن حقيقة الامر كما بيانه استاذنا الجليل موضوع التاريخي بتاع الحماية وكذا وكذا, ثم الان اصبح هم يشاركون في الجيش وهم اخوان لنا ويشاركون في حماية الوطن, فاصبح لا ايه هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة اللي هي موضوع الاعلام الفيديو الثاني. يعني انا اريد ان اقول للاعلام اتقوا الله عز وجل في مصر وشعب مصر, واتقوا الله اي كلمة بتقولها سواء فلان او علان, ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يهوي بها في نار جهنم لا يلقي لها بالا, ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. فانا عاوز اقول لهم اتقوا الله في مصر وفي شعب مصر, اتقوا الله وكونوا ادوات هدم بناء لا ادوات هدم, اتقوا الله ان تكونوا مجمعين لا مفرقين, اتقوا الله عز وجل واياكم ان تشاركوا في تغييب الوعي عند الشعب المصري وتشككوا في كل شيء, ولكن لتكونوا ادوات لوجود الوعي الصحيح عند المواطن المصري. اتقوا الله ولا تشغلوا المواطن المصري والشعب المصري في قضايا لا تهمه. الشعب المصري عاوزين النهارده نتوحد, الاعلام يتوحد في ان احنا القضايا المهمه
ان الشعب المصري عاوز ياكل من فاسه حتى يكون قراره من راسه. الشعب المصري عاوز تبني مشروع علمي لاستثمار حقيقي التعليم لاستثمار حقيقي للثروه البشريه التي وهب الله سبحانه وتعالى بها مصر. الشعب المصري عاوز عمل برنامج نووي سلمي لازم من اولويات ان الاعلام يعني فورا لانتاج الطاقه. دي امثال هذه هي القضايا الايه الاساسيه. الحقيقه اخيرا يعني ليها تعليق بسيط برضه قضيه اللي هي الردة وقضية أنا أقول أن هناك هذا الأمر يحتاج إلى جهات تحقيق. يعني أنا أستاذنا الدكتور سالم لما يقول أن هذا يقول قول الكفر لما بقولش أن ده كافر. من يقول هذا كافر أن يجي ويراجع ويبقى فيه جهات تحقيق ثم تصدر قرار. وبعدين بعد القرار لو حكمت أنه كافر مش أي واحد في الشعب يسمع أن فلان كان يروح يطبع الحد. لا هناك جهات تنفيذ في الدولة.
لا ربما يستتاب في
نعم. يعني نعم لا تفرص
ممكن يقول الكلام ده من ساعتين نعم. وبعدها قبل واحد
نعم.
قال كذا قال خلاص
انا عايز اوقف على ايه ان هناك جهات تحقيق وان هناك جهات تنفيذ
جزاك الله خير ربنا يبارك فيك.
اتفضل. للاسف اصبح الهجوم على الاسلام والطعن فيه
اكل عيش
اكل عيش والطريق السهل الى القمة الى الوصول الى عيشه
وقريبا ان شاء الله.
جزاك الله خير. بس عاوز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
يعني لانه انا عاوز ابقى مهتم يعني قضيه الشيعة انا دايما لما حد يقعد يتكلم اقول له انا ما قابلنيش على ارض الواقع محاولات تشيع ابدا لكن اكيد انت بيمر عليك فانت بموقعك وكأنتم مسؤولين عن الاوقاف ومساجد مصر كلها بيقابلكم. هل بالفعل هناك على ارض الواقع تجارب او جهود محاولات شيعيه لتشيع المصريين نستخطرها ونقلق ونبتدي نتصدى ليها ولا احنا عندنا
اهتمام
عندنا وهم يعني ممكن يكون عندنا خوف.
الشيعي زي غيره زي ما حضرتك مهتم بنشر الثقافه الاسلاميه حضرتك مؤمن بيها زي ما الدكاتره مهتمين بنشر الثقافه الانتمائيه اللي هم مهتمين بيها زي ما كل انسان عنده ثقافه مهتم بنشرها الشيعة كذلك بل هم حريصون على هذا.
كويس.
التجربه معي انا شخصيا سيدي وانا في الحج في تاني حجه لي سنه تقريبا 93 او 94 وفي المسجد النبوي الشريف جلس بجواري احدهم وقال لي احنا داعيينك تقعد معنا شويه في البيت على ما العصر جدا احنا كنا الظهر. فقلت ما فيش مشكله انا ما اعرفش ده مين فذهبت معه فإذا هم جالسون ومعهم شيخ ويتكلم عن غدير خم وعن 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 فأدركت تماما أنه جاء به إلى هنا وما يعرفش أننا شيخ ولا أزهري ولا كلام ده كله لأجل لو أني إنسان عادي اقتنع بكلامهم. فالمحاولات موجودة ليست في مصر وحدها إنما هي موجودة بشكل شرس جدا وهي في مصر. سيدي يؤسفني أن أقول وجود التخوف بن كوسين الجاهل عند الكثيرين في بعضهم علماء زي الفل انما في المقابل هناك جهل كثيرون هو للاسف سلم حقيقي للوصول للتشيع ان لم تتركنا رحمه الله سبحانه وتعالى. فهناك محاولات ومحاولات مستميته وهناك في المقابل سيدي لا في رفض مطلق من القياده الدينيه قبل القياده السياسيه والقيادة الدينية وإن كان بعضها متصوف يعني كل رحمة طيب ربنا يكرمه صاحب طريقة لكنه مع ذلك ضد التشيع بشكل مطلق
أعلن ده مرتين ثلاثة متتالية يعني.
وده كفاية علينا الحقيقة وده يعني مش معنى أنه متصوف بنهمل التشيع لا تصوفه سني فيصل التشيع. ففيه محاولات مستميتة من جانب الشيعة أنهم يبرزوا في المجتمع المصري وأنهم يستقطبوا بعض أفراده بل كثيرون من أفراده لكن في المقابل هناك صحوة سواء كان من العامة أو من الخاصة سواء كان من عموم المسلمين أو من الأزهرية والعلماء الأزهريين هناك يا سيد الكريم صحوة لهذه المسألة. وأنا بطمئن الشعب المصري أنه لا شعب مصر بتركيبته بترفض التطرف بغض النظر عن كان شكله وأنا شايف الشيعة إذا كونت بالسنة في نوع من التطرف.
جزاك الله خيرا. شكرا ضيفنا الكرام كالعادة احنا بنطلب من حد من حضراتكم يدعي لنا.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا اللهم على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإذا أردت اللهم بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد أهل مصر بخير فوفقه إلى كل خير. ومن أراد أهل مصر بسوء فرد كيده في نحره. اجعل تدميره في تدبيره وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك. فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. وأحيها اللهم بمعرفتك. اللهم أحي هذه القلوب بمعرفتك وأمتها اللهم على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. سمحونا أجهدناكم لكن يعني ندعو الله عز وجل أن نكون من المقبولين في خدمة القرآن والسنة. ونشكركم إخواننا المشاهدين. وهذه ليلة مباركة يعني ليلة الجمعة من الليالي المباركة. عاوزين كلكم بقى مش هننام نستثمرها بقى في ذكر وقيام ليل إلى صلاة الفجر. ونترككم مع القرآن والسنة وتدعو لنا ونحن ندعو لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن حياتي.